بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يا من لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأن تجعل ما نقوله حجة لنا، وأن لا تجعله حجة علينا، إنك جواد كريم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فبتوفيق الله سبحانه وتعالى نشرع في هذه الليلة بحول الله سبحانه وتعالى في الكلام على الإشكالات المتعلقة بكتاب التوحيد. نتكلم على ما مضى من الأبواب في كتاب التوحيد وبعض الإشكالات التي وردت حول هذا الكتاب أو حول الأبواب السابقة، مما تفضل بطرحه بعض إخواننا سلمهم الله حول ما يتعلق بالأبواب السابقة نجيب عنها، وكنا قد خصصنا هذه الليلة لذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد والتوفيق. ولا شك أن العلم ولا بد أن يشكل فيه بعض المسائل التي تكون في طريق طالب العلم، وكما يقول أهل العلم، إذا استشكل طالب العلم فذلك دليل على أنه بدأ في إدراك المسائل. إذا استشكل طالب العلم لا شك أن هذا دليل على أنه بدأ يدرك المسائل، مسائل ذلك العلم. وإلا فمتى ما كان الطالب لا يستشكل فهذا علامة على خلل في الفهم. والمقصود ليس أن الطالب يكون يعني مستشكلا لكل مسألة، لا، ولكن الاستشكال الذي يبعث على البحث هذا هو الذي يدل على أن الطالب قد بدأ بحول الله سبحانه وتعالى وبفضله سبحانه بدأ في هضم ذلك العلم، إذا كان هذا الاستشكال يبعث ويبحث على البحث والتفهم لمسائل الباب الذي أشكل عليه. وإلا فقد يكون الشيخ قد بسط الكلام على المسألة المرادة فلا يستشكل فيها طالب العلم. وأيضا فإنه مما لا يخفى أن الناس يتفاوتون في المدارك والمفاهيم والفهوم، وبالتالي يختلف الناس في استشكالاتهم للمسائل المطروحة في مسائل العلم. وبحول الله سبحانه وتعالى نجيب على ما يتيسر من هذه الإشكالات التي فاقت أو زادت على 20 فيما وقفنا عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والتسديد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. طيب، السؤال الأول يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. ذكر الشيخ حفظه الله في شرحه للرحمن ما يلي، يقول ذكر الشيخ في شرحه للرحمن ما يلي: اسم الرحمن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يتعدى، أن هذا فقط صفة لله سبحانه وتعالى دالة على سعة رحمته سبحانه وتعالى. وهذا الاسم من نظر في القرآن لا يجد في موضع واحد فيه رحمن بهم أو رحمن بالناس أو نحو ذلك، فلا يعد يتعدى هذا الاسم، بل هو وصف خاص بالله سبحانه وتعالى دال على عظمة وسعة رحمته سبحانه وتعالى. فيقول السؤال: هل اسم الرحمن هو غير متعد؟ وما معنى المتعدي وغير المتعدي؟ علما أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذكر في مختصر لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد أن اسم الرحمن متعد، وهذا نقل لكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال: ومثال ذلك في المتعدي، يعني الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. هذا السؤال من الأخ الكريم حول ما يتعلق باسم الرحمن، وهل هو اسم متعد أو لا، وهل هو وصف لله سبحانه وتعالى أو هو يعني متضمن لي أن الله سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من يشاء من عباده. فنقول: سبق وأن تكلمنا على أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، سبق وأن ذكرنا أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، ولذلك جاء هذا الاسم على وزن فعلان، جاء على وزن فعلان الذي يدل على السعة، جاء على وزن فعلان الذي يدل على السعة. وسبق وأن ذكرنا أن الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، أن الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، أي الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، فهي على وزن فعيل، الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل. فالرحمن هو صفة لله سبحانه وتعالى، هو وصف لله سبحانه وتعالى، والرحيم هي فعله سبحانه وتعالى لهذه الرحمة، هو الاسم الدال على فعله لهذه الرحمة. أقول: الرحمن هو وصف لله سبحانه وتعالى، والرحيم هو اسم دال على فعله سبحانه وتعالى لهذه الرحمة، فهو الذي يوصل رحمته إلى عباده. لكن مما ينبه عليه هنا، وهو محل استشكال السائل، أن الرحمن والرحيم اسمان من الأسماء اللذان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، هما من الأسماء اللذان إذا أو من الأسماء التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. فإذا ذكر الرحمن والرحيم في سياق واحد وفي جملة واحدة، فيكون الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يكون الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وأما إذا افترقا يعني ذكر الرحيم لوحده أو ذكر الرحمن لوحده، فهذا الاسم فكل منهما يشمل الآخر. وقد أشار إلى ذلك المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الفاتحة، فيراجع إن شاء الله كلام الشيخ ابن عثيمين حول هذا المعنى، وبذلك إن شاء الله يزول هذا الإشكال بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، هذا السؤال الثاني. هذا أخ يقول: قال الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى: وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر السبع الموبقات. فالسؤال يقول: هل هو من رواية عبد الله بن عمر أم من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وبارك الله فيكم؟ وإياك سلمك الله. بالنسبة لحديث السبع الموبقات هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لكن جاء في مصنف عبد الرزاق وفي شعب الإيمان للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل، سأله رجل في رواية البيهقي أنه طيلس أو طيسلة ابن علي كذا، وكان مع النجدات يعني الخوارج، كان مع الخوارج، كان مع الخوارج، فقال سألت ابن عمر وهو في أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه، فقلت له يرحمك الله حدثني عن الكبائر، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشراك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وقذف المحصنة. قال فقلت أقتل الدم؟ قال نعم، ورغم وقتل النفس المؤمنة والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، أو كما قال. وأيضا هذا عند عبد الرزاق بأخصر من ذلك، مختصر أكثر من ذلك عند عبد الرزاق. والمقصود أن ابن عمر رضي الله عنهما قد أورد في ذكره للكبائر أورد السبع الموبقات، واختلفت الروايات، في رواية أنه ذكر سبعا وفي رواية ذكر فيها ثمانية وفي رواية ذكر تسعة من الكبائر التي فيها الموبقات، لذلك أنا ذكر حديث ابن عمر والله أعلم. فهو سماها كبائر ولكن هي جاءت يعني في من روايته رضي الله عنه. طيب هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكلت علي مسألة من الدرس الرابع في حديث حصين بن عبد الرحمن، وهو أنه لما رقى نفسه لأنه لدغ مستندا على حديث شعبة قال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن الحديث قال الظاهر من كلامه أو الذي فهمته وكأنه يقول له لو كنت أو لو كنت ترغب في أن تكون من السبعين ألفا كان يجب عليك أن لا ترقي نفسك. وهذا فيه إشكال، لأن في الحديث الذين لا يسترقون، وحصين لم يسترقي بل رقى نفسه، أليس كذلك؟ إذا لم أفهم وجه أو إذا لم أفهم إراد سعيد بن جبير هذا الحديث في هذا المقام. طيب، يعني السائل يستشكل أن حسين بن عبد الرحمن لما سأله سعيد بن جبير في الحديث الطويل الذي فيه حديث 70,000، استشكل السائل أن حسين بن عبد الرحمن لما سأله سعيد بن جبير قال له ماذا صنع؟ قال ارتقيت. يقول حسين بن عبد الرحمن ارتقيت، فالسائل فهم من ذلك أن حسين بن عبد الرحمن رقى نفسه. لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود أنه طلب من يرقيه، حسين بن عبد الرحمن طلب من يرقيه، فقوله ارتقيت أي طلبت الرقية، قوله ارتقيت يعني طلبت الرقية، وبذلك يزول هذا الإشكال بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الشيخ حفظ الله في الدرس الثاني عند شرح الرحمن الرحيم قال الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، وأما اسم الرحيم هو ذو الرحمة الواسعة، يعني تكررت العبارة ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواسعة في تعريف الرحمن الرحيم. قال وأظن الشيخ قصد أن الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، فأرجو التصحيح إن أخطأت والله المستعان، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خير الجزاء. نعم، أقول إن كنت قد ذكرت ذلك فأنا الذي أخطأت في اللفظ وذلك سبق لسان، فالمقصود أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، فإذا كنت أنا ذكرت ذلك فأني صحح إن شاء الله، هو خطأ مني والله أعلم. هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أليس يقال أن وضع المصنف رحمه الله آية قل أفرأيتم ما تدعون الآية هو من باب الاحتجاج أن من اعتقد أن التميمة أو نحوها تؤثر بذاتها فقد أشرك بالله، لأن الله يقول في هذه الآية لا يكشف الضر إلا بإذنه كذا، أنا ما أظن الآية بهذا اللفظ. طيب، وهذا يعتقد ويقول بقلبه هنالك ما يكتشف أو هنالك ما يكشف الضر بغير اشتراط إذنه، فيقال أنه أشرك به في المشيئة الكونية التي هي لله وحده. وأما الذي يعتقد أنها مؤثرة بإذن الله فالذي يرد عليه هو حديث عمران بن حسين وأنها ليست سبب بل اتخاذها شرك إما أكبر وإما أصغر على حد اعتقاد المصنف رحمه الله صحة الحديث. أقول بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة أولا بالنسبة للمسألة، طبعا الآية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله الآية، هذا أولا. ثانيا مما ينبه عليه هنا والذي ينبغي أن ينتبه عليه طالب العلم دائما أن أهل العلم وهذه هي طريقة السلف عليهم رحمة الله تعالى يريدون الآيات والأحاديث الواردة في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر على الشرك الأصغر والكفر الأصغر، يعني يستدلون بالأدلة الواردة في الشرك الأكبر وفي الشرك وفي الكفر الأكبر يستدلون بها على الآيات الواردة في أو على المعذر على إثبات تحريم الشرك الأصغر وتحريم الكفر الأصغر، فهم يستدلون، هذه طريقة أهل العلم أنهم يستدلون بهذا على هذا، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، فإن هنالك اشتراكا بين كلا الأمرين. فقوله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، فهذه التمائم التي يتخذها بعض الناس لأجل كشف الضر أو دفعه، فهم إما أن يعتقدوا أنها تؤثر بذاتها وتدفع الضر بذاتها فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وأما أن يعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر، وذلك أنه فيه نوع استدراك على الله سبحانه وتعالى، يعني هي شرك أصغر لأنها نوع استدراك على الله سبحانه وتعالى، وأنه قد جعل شيئا من الأسباب تؤثر دون أن يجعلها الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأسباب ويعطيها سبحانه وتعالى ما يجعلها أن تكون سببا لدفع ضر أو جلب نفع. وبالتالي فنقول القاعدة عند أهل العلم المعروفة التي سبق أن مرت معنا تحت هذا الباب أن جعل شيء سببا ما لم يكن بالحس الظاهر أو بالتجربة أو بالشرع جعله سببا هذا يكون شركا أصغر، وبالتالي إن شاء الله تظهر لعل إن شاء الله تتضح بذلك يتضح إن شاء الله المقصود من هذا السؤال. طيب الذي بعد يقول لماذا قال المصنف رحمه الله سند لا بأس به وقد قلتم أن حديث عمران بن حسين لا يثبت وقد ضعفه الألباني رحمه الله. طبعا السائل يقصد سلمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يقصد حديث حسين بن عبد الرحمن في باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ولفظ حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، كذا قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الحديث، وأنا كنت قد بينت سبب ضعف هذا الحديث عند شرح الباب، وكان بودي أن السائل راجع يعني الكلام الذي أوردته وسبب تضعيف هذا الحديث. الحديث هو من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران. الحديث من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران ابن حسين. والإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى يقول: كان مبارك بن فضالة يرفع حديثا كثيرا ويقول في غير حديث عن الحسن قال: حدثنا عمران بن حسين وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. مبارك بن فضالة كان من الملازمين للحسن البصري. مبارك بن فضالة كان من الملازمين للحسن البصري رحمه الله سبحانه وتعالى. لكن مبارك بن فضالة عليه رحمة الله تعالى كان مدلسا وكان عنده شيء من الخطأ في روايته عن الحسن، فإنه كان يقول حدثنا عمران، يعني يقول عن الحسن حدثنا عمران. والحسن البصري معروف رحمه الله سبحانه وتعالى بالتدليس. الحسن البصري كان مدلس عليه رحمة الله تعالى، وروايته عن عمران بن حسين فيها مقال عند أهل العلم، فيها مقال عند أهل العلم. وممن قال بعدم سماع الحسن من عمران بن حسين ممن قال بذلك ابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم. ممن قال بعدم سماع عمران الحسن من عمران بن حسين منهم ابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم عليهم رحمة الله تعالى. فرواية مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران فيها مقال عند أهل العلم، وبذلك يتبين سبب تضعيف الحديث. وأما المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى فقد قال: سند لا بأس به، بناء على من قال من أهل العلم بأن الحسن البصري رحمه الله سبحانه وتعالى قد سمع من أنه قد سمع من مبارك من عمران بن حسين، أنه قد سمع من، بناء على أن الـ كما قلنا، بناء على أن مبارك الحسن البصري قد سمع من عمران ابن حسين، بناء على ذلك. وقد قال بذلك جمع من أهل الحديث، لكن هذا هو الراجح وهو الذي اختاره جمع من العلماء، الله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قال الشيخ حفظه الله في الدرس الثاني 8 أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، والدليل عليه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهل يدخل في هذا العموم من عبد وهو غير راض مثل الأولياء والصالحين أو مثل الأولياء الصالحين فيسمون بالتالي طواغيت؟ يعني السائل يستشكل أن هنالك من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض، وهو غير راض. والسائل لو أنه ركز فيما نقله هو يعني لكان يعني طيب، هو لم ينقل الكلام طيب. أقول: الطاغوت هو كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض. وبعبارة أخرى يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطواغيت كثير، الطواغيت كثير، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول. لكن بالنسبة لمن عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض، من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض، فما حكمه؟ أقول: قد أورد ابن إسحاق عليه رحمة الله تعالى في السيرة، أورد ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى في السيرة في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشاهد أنفسهم خالدون. أقول: أورد ابن إسحاق في السيرة في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون. أورد في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الوليد بن مغيرة، فجاءه النضر بن الحارث، فجاءه النضر بن الحارث فجلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النظر، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فظاهر الآية أن كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى سواء كان راضيا أو لا فإنه حصب جهنم وأنه وارد لنار جهنم. لذلك قال سبحانه: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن زعبر أو زبعر السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله السهمي: أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا، هذا عبد الله السهمي يقول، سألوا محمدا: أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ هذا سؤال هذا السائل، هذا هو جوابه. يقول عبد الله السهمي يقول: أما والله لو وجدته، يعني لو وجدت محمد صلى الله عليه وسلم، قال لخصمته، يعني لا غلبته بالحجة. قال: فسألوا محمدا: أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى. فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرة، ورأوا أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي عيسى بن مريم وعزيرا ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى وقال: ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. والآيات بعدها. طيب، أقول بهذا يتبين أن من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض أنه لا يكون من أهل النار، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى من يعبدون، فهؤلاء يعني عبدوا من عبدوا، هؤلاء عبدوا من عبدوا دون منهم من كان من عبد من دون رضاه، ومنهم من عبد برضاه، فمن عبد برضاه فهو لا شك أنه هو، ومن عبده كلهم في نار جهنم. أما من عبد وهو غير راض بعبادة الناس إياه فهو يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكما قال سبحانه: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طيب، السؤال الذي بعده: يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا وفقكم الله، لقد أوردتم بارك الله فيكم في المجلس الثالث في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب قولكم وفقكم الله إيش عمل في الآخرة ومصداقه قوله سبحانه وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال سبحانه وتعالى: والذي نفسي بيده لا أجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين. الحديث قال: واستشكل علي قولكم أنه قال سبحانه وتعالى: والذي نفسي بيده لا أجمع على عبد من عبادي. قال وبحثت عن الحديث ووجدت في هذا اللفظ وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، فأرجو منكم التوضيح جزاكم الله خيرا. أقول نعم هو كما أوردته سلمك الله وبارك الله فيك على التنبيه، وإنما هي زلة لسان وسبق لسان غير مقصود وغير مراد، وإنما أردت ما ذكرته أنت سلمك الله سبحانه وتعالى، وهذا مما قد يرد على لسان المعلم كثيرا أنه قد يخطئ أحيانا في إيراد اللفظ عن غير قصد. فأنا أردت أن أقول عزتي كما في الحديث الذي هو يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولكن سبق بذلك اللسان وزل اللسان فقلت والذي نفسي بيده، والله سبحانه وتعالى لا يقول لا يقسم بالذي نفسه بيده، فالله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى مالك الأنفس، فهو سبحانه وتعالى مالك الأنفس وبيده جميع الأنفس سبحانه وتعالى. فهذا سبق لسان، وأنا أشكر كل من ينبه على مثل هذه الأخطاء التي قد تصدر عن غير قصد، فإن ذلك يعني حاصل لا شك لا محالة. وأرجو يعني كذلك حتى ممن يقوم يعني بتفريغ بعض الشروحات الخاصة سواء كانت لخاصة بي أو بأي أحد من المشايخ، أن ينتبه إلى مثل هذه الأخطاء ولا يثبتها كما هي، وهي ظاهر هذا الخطأ يعني ظاهر فيها أنه غير مقصود، فلا يثبت هذا الخطأ كما هو، وإنما يصحح أن مثل هذا لا يقر عليه. وكذلك الخطأ أحيانا في إيراد بعض الآيات، وخصوصا أن الشروح يعني كثير منها تكون يعني تورد إيرادا من الحافظة من الحفظ، كثيرا ما يورد الشارح أو بعض الشراح يعني بعض الشروح من الحافظة من الحفظ، وذلك يعني يستوجب الخطأ، لابد أن يستوجب الخطأ سواء كان الخطأ في يعني في إيراد الأدلة أو في بسط المسائل وفي عرض المسائل أو في يعني التلفظ أحيانا ببعض الأدلة. فجزاكم الله خيرا على هذا التنبيه، فهو تنبيه مهم جدا إن شاء الله. طيب السؤال الذي بعده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي نسخة لكتاب التوحيد يبدو أنها مختلفة عن التي عندكم شيخنا، لأن نسختك فيها المسائل وأنا لا توجد فيها هذه المسائل، فهل صحت نسبة هذه المسائل للشيخ رحمه الله أم هي من زيادة بعض تلاميذه مثل ما حصل في الأصول الثلاثة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذه المسائل كما قرر ذلك أهل العلم أنها من كتابة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، المسائل موجودة في نهاية الأبواب هي من كتابة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، هو الذي خطها بيده وهو الذي كتبها، فهذه المسائل هي استنباطات من الشيخ تدل على علم وافر من الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وهذا هو الذي تلقيناه عن مشايخنا عليهم رحمة الله تعالى وحفظهم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تلقيناه عنهم. فإن هذه المسائل هي يعني من كتابة الشيخ نفسه عليه رحمة الله تعالى، وهذا الذي يعني يسند عن الشيخ عليه رحمة الله تعالى، والله أعلم. طيب هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يقول هل الشرك هنا الأكبر فقط أم الأكبر والأصغر؟ يعني هل يكفي تحقيق أصل التوحيد أم يجب تحقيق كماله؟ لأنه لو كان الأكبر فقط يشكل علي أن كل مسلم قد أدرك هذا القراب من المغفرة، حيث لا يكون مسلما إلا من سلم من الشرك الأكبر، ويقتضي هذا أن لا يدخل مسلم النار، وأنه موعود بالمغفرة، وهذا خلاف ما عليه معتقد أهل السنة. أقول بارك الله فيك، استشكال جيد، هذا الاستشكال جيد، لكن فيما يغلب على ظني أنه قد ورد جوابه ضمن شرح الباب، أنه قد ورد جوابه ضمن شرح الباب، فنقول هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. يعني قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هل مقصود بهذا الحديث الشرك الأكبر أم يدخل فيه الشرك الأصغر؟ أم يدخل فيه الشرك الأصغر؟ فنقول بل يدخل فيه الشرك الأصغر، يدخل فيه الشرك الأصغر. وذكرنا أن تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى يستلزم ثلاثة أمور: الأول اجتناب الشرك الأكبر، والثاني اجتناب الشرك الأصغر المعذرة، اجتناب الشرك الأول، الأول اجتناب الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، اجتناب الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، والأمر الثاني اجتناب البدع، والأمر الثالث اجتناب المعاصي والذنوب، والثالث اجتناب المعاصي والذنوب، وبهذا يتحقق التوحيد. وأما هذا الحديث، وأما هذا الحديث يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: لا تشركوا بي شيئا. فقوله شيئا هي نكرة، لفظ شيئا نكرة في سياق النفي، هي نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فتعم كل شيء يشرك به شركا أكبر أو شركا أصغر، فتعم كل شيء يشرك به شركا أكبر أو شركا أصغر. وخصوصا أن النفي هنا تسلط على فعل مضارع، لا تشركوا، تشركوا فعل مضارع، وهذا يدل على دوام هذا الأمر، يدل على دوام هذا الأمر، فهذا يراد به الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولكن كما تفضل السائل أنه قد يشكل عليه ذلك، فنقول بارك الله فيك أن ذلك لا إشكال فيه، فإن العبد قد يأتي بالشرك الأصغر ولا يتوب منه، العبد قد يأتي بالشرك الأصغر ولا يتوب منه، ومجرد التوبة من الذنب والندم عليه لا يستلزم تحقق غفران الذنب في ذاته، بل ذلك منوط بالله سبحانه وتعالى، أو راجع المعذرة، أقول راجع إلى الله سبحانه وتعالى، المعذرة هذه خطأ، أقول هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا الذي عندي في ذلك والله أعلم. يعني كي يتضح المعنى نقول العبد إذا وقع في الشرك الأصغر يكون محروما من مغفرة الذنب من دون مقابلة، يكون محروما من مغفرة الذنب من دون مقابلة، ولكنه يحرم أن يغفر ذنبه إلا بأن يأتي بما يكفره، إلا أن يأتي بما يكفره. وهذا أيضا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في سؤال الذي يتعلق بالمحبة، أحد الإخوة سأل عن المحبة، إن شاء الله يأتي مزيد تفصيل على هذه المسألة إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى. طيب هذا أخي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرت نفعني الله وإياكم بعلم التوحيد، وإياك أخي الكريم. يقول: أن التوحيد الذي يدخل صاحبه الجنة على ما كان من العمل هو الذي لا تبقى معه رغبة في المعصية وإصرار عليها، هو الذي لا تبقى معه رغبة في المعصية وإصرار عليها، ما الدليل على ذلك؟ وهل هذا تفسير لاستثناء الله جل وعلا لمن يشاء في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ أي أن من لا يكون راغبا في المعصية مصرا عليها تشمله المغفرة يقينا، وأن هناك رسالة صنفت في هذا الموضوع. أقول بارك الله فيك، وأيضا هذا السؤال سؤال عظيم، هذا السؤال سؤال عظيم، وهذا الباب الكلام فيه كلام عظيم، ويحتاج إلى نوع تأمل. أقول هذا الباب يحتاج إلى تأمل، وهذا السؤال ينبني على فهم مسألة مهمة جدا، وهي محبة الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله باب حول المحبة، سيأتي معنا باب إن شاء الله حول المحبة. فمحبة الله سبحانه وتعالى هي رأس التوحيد ولب التوحيد وأصل التوحيد، وعليها يبنى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن محبة العبودية هي التي تورث الذل والخضوع والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهي التي تورث الطاعة لله سبحانه وتعالى. ومحبة الله سبحانه وتعالى عليها مدار فلك التوحيد، عليها مدار فلك التوحيد. وهذه المحبة تتحقق بأربعة أمور، محبة الله سبحانه وتعالى تتحقق بأربعة أمور، وسيأتي إن شاء الله التفصيل على هذه الأربعة أمور إن شاء الله لاحقا، لكن هنا نذكرها بشيء من الإجمال. فنقول محبة الله سبحانه وتعالى تتحقق بأربعة أمور. الأمر الأول هي محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يتعلق بالمحبة أو تنقسم إليه المحبة، القسم الثاني، هو محبة الصالحين، محبة الصالحين، وهو محبة الأنبياء والأولياء، محبة الأنبياء والأولياء. ومن أهل العلم اللي يدخل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم، في القسم الثاني. أقول محبة الله سبحانه وتعالى على أربعة أقسام لابد من وجودها في قلب العبد. الأول محبة الله، والثاني محبة الصالحين. فمحبة الله سبحانه وتعالى إما أن تدخل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الله، أو تجعلها من القسم الثاني وهي محبة الصالحين، هذا الثاني. والثالثة هي محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، الثالثة محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، سواء كان من الواجبات أو من المحرمات، سواء كان من الواجبات أو من المحرمات، هذه ثلاث. الرابع المعذرة، أنا قلت قسم من أقسام محبة الله، هي ليست قسم من أقسام محبة الله. محبة الله على ثلاثة أقسام، محبة الله ثلاثة أقسام، محبة الله، محبة الصالحين، محبة ما يحبه الله من الأعمال الصالحة، هذه ثلاثة أقسام. أما الرابع فهو ما هو محبة، المحبة الفطرية الجبلية التي تتعلق بالدنيا، المحبة المتعلقة بالدنيا. الكلام في هذه المسألة في سؤال السائل يدور حول الأقسام الثلاث الأولى، محبة الله ومحبة الصالحين ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه هي المحبة التي تكون لله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المشركين على محبتهم لآلهتهم، ذم الله المشركين على محبتهم لآلهتهم محبتهم لله سبحانه وتعالى. ولأهل العلم في هذه الآية تفسيران، يأتي معنا إن شاء الله كلام على تفسير هذه الآية. لكن نقول هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هي محبة الصالحين، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الاتباع، عليها مدار الاتباع. على ذلك يعني يكون عندنا محبة الله عليها مدار التوحيد، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الاتباع. فمن تحقق عنده محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتحقق عنده التوحيد والاتباع، لابد أن يتحقق عنده التوحيد والاتباع. وأنا أتكلم عن المحبة الحقة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. طيب، الآن الكلام على الثالث، وهو محبة الأعمال الصالحة سواء كانت واجبات أو مستحبات. الكلام على هذه المسألة الآن، هذه المسألة لها تعلق بالقسمين الأولين، القسم الأول والثاني، لها تعلق بالقسم الأول والثاني. فمحبة الله سبحانه وتعالى تورث التوحيد، ومحبة أو هي رأس التوحيد، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي رأس الاتباع. فلا توحيد إلا بمحبة لله سبحانه وتعالى، ولا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا بمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله مستلزمة لتوحيده، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مستلزمة اتباعه. فإذا اتضح لك هذا المعنى تعلم أن القسم الثالث تبع لهذه الأقسام. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكره ما أنزل الله محبط للعمل، كره وبغض ما أنزل الله محبط للعمل، وذلك لا شك أنه يعني خروج من الملة على تفصيل عند أهل العلم، ليس هذا محل بسطه إن شاء الله، ويأتي معنا إن شاء الله في بابه إذا اتضح هذا المعنى يتبين بذلك أن محبة الله سبحانه وتعالى، المحبة الحقة، هي التي لا يبقى معها محبة لما يبغضه الله سبحانه وتعالى. المحبة الحقة لله والمحبة الصادقة لله هي المحبة التي لا يبقى معها محبة لما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، هذه هي المحبة الصادقة، وهي التي تستلزم أن يدخل صاحب هذه المحبة الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطايا. هذه المحبة الحق الذي تستلزم هذا الأمر، والله أعلم. طيب، هذا الأخ الذي بعده يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أولا، ما الدليل على تعريف ابن القيم للطاغوت وأنه يشمل المتبوع والمطاع في معصية الله وليس فقط المعبود؟ لأنه جاء في القرآن: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى عرف الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وأما قول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فقد دل على ذلك الدليل الشرعي. فما تجاوز به العبد حده من المعبود، فالآية التي أوردها السائل: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتقابل عبادة الله سبحانه وتعالى يقابلها ماذا؟ عبادة الطاغوت. أو متبوع، فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، فمن تجاوز بعبد من العباد حده في الاتباع وجعله فوق رتبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه قد تجاوز به العبد حده، بناء على التعريف اللغوي لهذه اللفظة، وهذا دلت عليه النصوص الشرعية. وكذلك المطاع كما في قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب، يقول: ثانيا، هل يقال أن عيسى عليه السلام طاغوت ما دام قد عبد من دون الله على حد تعريف ابن القيم الطاغوت الذي لم يستثني فيه أن يكون راضيا لعبادته؟ هذا أجبنا على هذا السؤال في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أن من عبد وهو غير راض غير داخل في معنى الطاغوت، وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، هذا أخي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكلت علي مسألة تتعلق بالشفاعة، فيما ذكر أهل العلم أن الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له، فلا تكون الشفاعة عند الله إلا بهذين، لكننا نعلم أن الله يشفع نبيه في قوم أمر بهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، فكيف يمكن أن يكون هؤلاء الذين أمر بهم أن يدخلوا النار من المرضي عنهم؟ هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع؟ نقول: بارك الله فيك، أنت فضل بذكر شرطين، وهما إذن الله للشافع ورضى الله سبحانه وتعالى المشفوع، وذكرنا مزيد تفصيل في الدرس الماضي في باب الشفاعة، ذكرنا تفصيلا طويلا وبسطنا الكلام كثيرا على شروط الشفاعة، وذكرنا أنها على التحقيق تكون أربعة شروط، ليس هذا موضع إرادة الكلام عليها. وكل من ذكر من أهل العلم أنها حتى من ذكر أنها يعني أن شروط الشفاعة هي شرطان هم تكلموا أيضا، وأقصد مقصودهم جميع الشروط المذكورة التي وردت معنا لكنها تدخل ضمنا. نقول بالنسبة، بارك الله فيك، بالنسبة لأهل البدع وأهل المعاصي هل هم من المرضي عنهم؟ نقول بارك الله فيك المسألة ليست فقط ما متعلقة بالرضا، المسألة متعلقة بالتوحيد، المسألة متعلقة بالتوحيد. فرضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع أو عن المشفوع هو فيما يتعلق بالتوحيد، هو فيما يتعلق بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أهل البدع من يكفر عنه سيئاته، من يكفر عنه سيئاته، ومنهم من لا يكفر عنه، منهم من تكفر سيئاته ومنهم من لا تكفر سيئاته، ومنهم من لا تكفر سيئاته. فمنهم من يستحق دخول النار ويدخل النار، ومنهم من لا يدخل النار. والبدع هي لها تعلق من جهة بالشرك بالله سبحانه وتعالى، ولها تعلق من جهة بالمعاصي، لها تعلق من جهة بالشرك ولها تعلق من جهة بالمعاصي. فهي من حيث أنها تشريع في دين الله سبحانه وتعالى هي لها تعلق بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما من جهة أنها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي نهى عن البدع وعلى الإحداث في الدين، فهي لها تعلق بالمعاصي. لكن بالجملة البدع إما أن تكون بدعا مكفرة فهذه هي التي تخرج من الملة، وهذه لا يستحقها من كان واقعا فيها على الشروط التي ذكرها أهل العلم. وأما البدع المفسقة فهذه يعني يدخل فيها أصحابها، يدخلون في الشفاعة، أصحابها يدخلون في الشفاعة، ولكن يتفاوت الناس في نيله من هذه الشفاعة، يتفاوت الناس في نيله من هذه الشفاعة، والله أعلم. طيب، أذاق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا أي كلمة التوحيد. يقول هذا شرط المشفوع له أي أن يكون موحدا، لكن أليس ظاهر الكلام الذي قال صوابا هو نفسه الذي أذن له الرحمن فيكون شرطا للشافع للمشفوع له، وإن كان لا يشك أحد أن المشفوع له أيضا لا بد له من التوحيد إذ لا شفاعة لمشرك، لكن أشكل علي حمل هذه الآية على هذا التفسير، فقلت لعلي أجهل أسلوبا من أساليب اللغة وشيئا جعلني أقع في الإشكال، فالرجاء البيان وجزاكم الله خيرا. وجزاك أخي خير الجزاء. وبداية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه الآية اختلف طبعا أهل العلم في تفسيرها، هل مراد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني هل قول الصواب هو التوحيد؟ فإذا كان كذلك قوله سبحانه وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فالذي يتكلم على تفسير طبعا على تفسير أن المراد بذلك الشفاعة، على تفسير أن المراد بذلك الشفاعة، وإلا من أهل العلم فمنهم من يقول أن ليس المراد بذلك الشفاعة، لكن على أن المراد بذلك الشفاعة فهذا منصب على الشافع، هذا منصب على الشافع لقوله سبحانه وتعالى لا يتكلمون، فالشافع يتكلم لكي يشفع، فلا ولا بد أن يكون الشافع على التوحيد في قوله سبحانه وقال صوابا، كما فسر ذلك عكرمة ومجاهد وغيرهم من السلف عليهم رحمة الله تعالى، فسروا قوله صوابا لأنه لا إله إلا الله، فسروا قوله صواب بأنه لا إله إلا الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ضعف، ورد عن ابن عباس كما عند ابن جرير وفيه ضعف، والله أعلم. طيب هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل هل إطلاق وصف الشرك على عمل من الأعمال أمر توقيفي أم يقيس فيه العلماء؟ وهذا السؤال لكل من القسمين الأكبر والأصغر على حدة، يعني إذا رأيت وأنا طالب علم مبتدئ من يعمل عملا وبدا لي أنه فيه تنديد لله جل وعلا كمن يمس الخشب عند انتظار خبر هام ظنا منه أن ذلك يجلب الخبر السار، هل يجوز لي أن أقول أن هذا الشرك قياسا على تعليق المشركين الأسلحة على ذات أنواط، أم يجب أن أستفدي أهل العلم في كل حالة وجزاكم الله خيرا؟ أقول جزاك الله خيرا على هذا الحرص في هذا السؤال، لكن بارك الله فيك، أقول هذه المسألة مبنية على أنك تكون إما أنك قد تكون ممن هضمت هذا العلم وأتقنت بابه، وبذلك تستطيع أن تقيس النظير على النظير وتلحق النظير بالنظير، تستطيع أن تلحق النظير بالنظير يعني. أما كونه توقيفي فهذا يفهم منها أنك تريد أن كل مسألة لابد فيها نص، لمس الخشب لابد فيه نص أن لمس الخشب شرك بالله سبحانه وتعالى، لا ليس هذا المراد، بل هو تأتي الشريعة بنصوص عامة، الشريعة ما تأتي بالتفصيل في جميع المسائل، الشريعة ما تأتي بالتفصيل في جميع المسائل، وخصوصا من نظر في باب التوحيد، من نظر في باب التوحيد وفي الكلام على التوحيد أن أغلب نصوص التوحيد هي نصوص عامة، خصوصا ما جاء في القرآن، وهي طريقة القرآن الإجمال أكثر من التفصيل، وإنما التفصيل يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإجمال. لكن عموما نقول الشريعة جاءت بنصوص عامة وهي حكمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها لو جاءت بنصوص خاصة في كل مسألة قد لا تستطيع إدراج بعض المسائل تحت بعض المسائل أو قياس بعض المسائل عليها إلا بالنظر في علل تلك المسائل، وهذا قد يعسر في بعض الأحيان. لكن لما تأتي النصوص العامة التي تحوي جميع أبواب هذا العلم أو هذا الأمر أو ما يندرج تحت هذا الباب، يكون أسهل في إدراج تلك المسائل تحت هذا العموم، يكون أسهل في إدراج تلك المسائل تحت هذا العموم. ولذلك نقول إذا كنت ممن سلمك الله يعني ممن أتقنت هذا الجانب فلا بأس أن يعني يقيس الإنسان، وإلا يعني يجب عليك الرجوع والسؤال، فلعلك أن تعتقد شيئا أنه من الشرك ولا يكون كذلك والله أعلم. الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول قال الشيخ في الدرس الرابع في بيان الصنف الثالث من الناس في قيامهم بالتوحيد بأن أهل العلم أضافوا التنزه عما لا حاجة لهم فيه وترك المشتبهات، لأن أهل العلم أضافوا التنزه عما لا حاجة لهم فيه وترك المشتبهات، ما المقصود بالتنزه عما لا حاجة لهم فيه؟ وهل هنالك أمثلة حسية تبين وتشرح ذلك؟ وبارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك أخي الكريم. أقول بارك الله فيك، ذكرنا أن الناس في تحقيقهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أصناف، الناس في تحقيقهم للتوحيد على ثلاثة أصناف، فمن الناس من لم يأتي إلا بأصل التوحيد، من الناس من ليس عنده إلا أصل التوحيد، ومنهم من هو أرفع من ذلك من عنده كمال التوحيد الواجب، عنده أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب، وأرفع من ذلك من كان عنده أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب وكمال التوحيد المستحب. فسؤال هذا السائل سلمه الله ينصب على المرتبة الثالثة، وهم من كان عندهم أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب وكمال التوحيد المستحب. والذين عندهم كمال التوحيد المستحب هم الذين حققوا أصل التوحيد وحققوا التوحيد الواجب، وأضافوا إلى ذلك ماذا؟ أنهم أتوا بالمستحبات وتركوا المكروهات، يعني أنهم أتوا بأصل التوحيد وفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المستحبات وتركوا المكروهات، وكذلك ترفعوا عما لا حاجة لهم فيه وتركوا المشتبهات. ترفعوا عما لا حاجة لهم فيه وتركوا المشتبهات. فترفعهم عما لا حاجة لهم فيه مثاله الزهد في الدنيا، مثاله الزهد في الدنيا وفيما لا يحتاج إليه من مما يقرب إلى الآخرة. إذا ترك الإنسان شيء مما لا يقربه إلى الآخرة فهذا من الزهد في الدنيا. وأما المشتبهات فهي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية بينهما أمور مشبهات. فهناك أحيانا إنسان يشتبه عليه الأمر هل هو حلال أو حرام، يشتبه عليه هل هو حلال أو حرام، فيتركه، فيترك هذا الأمر ورعا ولأجل الله سبحانه وتعالى يتركه، مدام أنه اشتبه عليه فيتركه، فهذا هو المقصود والله أعلم. وطبعا الكلام على هذه المرتبة الكلام على مرتبة السابقين والمقربين، مرتبة عالية ليست هي مرتبة لأحد الناس، بل هي مرتبة لأفراد معينين قلة من الناس هم الذين بلغوا هذه المرتبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. إذا أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الشيخ حفظه الله في الدرس الرابع من شرح كتاب التوحيد في تفسير القنوت، قال القنوت هو دوام الطاعة، فما الطاعة؟ بارك الله فيكم، يعني ما يسأل عن تعريف الطاعة، ما هي الطاعة؟ الطاعة بارك الله فيك هي امتثال الأمر طوعا لا كراهية. الطاعة هي امتثال الأمر طوعا لا كراهية. أقول الطاعة هي امتثال الأمر طوعا لا كراهية أو عن رغبة لا عن كراهية. ولذلك الناس قد منهم من يعني يفعل الأمر كراهية، منهم من يفعل الأمر كراهية. الله سبحانه وتعالى يقول وله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها. وقال سبحانه قل أنفقوا طوعا أو كرها، قال قل أنفقوا طوعا أو كرها. وقال سبحانه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالطاعة تقابل الكراهية، يعني الإنسان إذا فعل شيء عن كراهية هذه لا تسمى طاعة، لا تسمى طاعة إلا إذا كانت يعني أوردها أو جاءت خلال الكلام مقيدة، فيقال أطاعه كراهية، إذا جاءت مقيدة فلا بأس. لكن لو أطلقت الطاعة فيراد بها ما يفعله الإنسان عن رغبة واختيار، والله أعلم. طيب هذا أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل قلتم بارك الله فيكم في الدرس الثامن عن حديث انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أنه ضعيف، وأنه يوجد من الأحاديث الصحيحة ما يشهد ويدل على أنه صحيح المعنى، فالرجاء أن تمدنا ببعضها، ولماذا لا نحكم بالصحة أو الحسن على هذا الحديث وقد وجدت له هذه الشواهد. أنا ما أذكر ما هو اللفظ الذي ذكرته، لكن ما أقصده وما عنيت أن هذا الحديث، أن هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، أن نصوص الشريعة قد دلت على أن التمائم لا تنفع، على أن التمائم لا تنفع، ومن ذلك ما أورده المصنف تحت باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الذي أردت وهذا الذي قصدته وعنيته. والمصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر حديثا عقبة بن عامر، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. أورد هذه الأدلة عليه رحمة الله تعالى، أورد المصنف عليه رحمة الله تعالى هذه الأدلة على ذلك. طيب وحديث نعم. أقول حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له هذا ضعيف. الحديث صحيح الآخر من علق تميمة فقد أشرك هذا هو الصحيح. طيب هذا دليل على هذا على أن التمائم لا تنفع ولا تضر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت بارك الله فيكم بأن الشيخ الألباني أخرج الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 492 لكن عندما رجعت إليها وجدت الحديث من علق وليس من تعلق، كذلك الحديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله من تعلق تميمه في السلسلة الضعيفة من علق تميمه. لا ما في بأس، يعني السؤال عن حرف التاء هذا الزائد ما فيه بأس، يعني حرف التاء أحيانا قد يذكر لأننا ما رجعت إلى اللفظ من تعلق أو من علق، لكن المعنى واحد ما في فرق بين تعلق وعلق والله أعلم. طيب هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، قلت في باب الخوف من الشرك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أحد الأقوال إن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية، وقال أصحاب هذا القول إنه إما أن يعاقب عليه أو يوازن بين سيئاته وحسناته، والسؤال فإذا كان يوازن مع الحسنات فكيف يدخل في مضمون الآية والله يقول إنه لا يغفره، والله يقول إنه لا يغفره. طيب نقول بارك الله فيك بالنسبة لقول الله سبحانه، بداية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك أخي الكريم، أقول بداية بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، التذكير فإن أهل العلم اختلفوا في أقول إن أهل العلم اختلفوا في الشرك الأصغر هل يكون داخلا في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيكون الشرك الأصغر أيضا مما لا يغفر الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن الله لا يغفره معنى ذلك أنه لا بد أن يعذب عليه، لا بد أن يعذب عليه أو أن يوازن بين سيئاته وحسناته، وليس المراد أنه يكون خالد مخلد في نار جهنم، ليس المراد بأنه خالد مخلد في نار جهنم. اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه أئمة الدعوة، وفيما أذكر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وجم من أهل العلم ومن المعاصرين شيخنا الوالد شيخ زيد المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى، اختاروا أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية، اختاروا أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وذلك أن قوله سبحانه وتعالى أن يشرك به أن هنا مصدرية، أن هنا مصدرية، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، فإذا كانت شركا به فهي نكرة، والنكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، إن الله لا يغفر في سياق النفي، فشركا به هي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فتعم كل شرك أصغر كان ذلك أو أكبر. طيب نرجع إلى السؤال أو نبين أولا أن من أهل العلم من قال إن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية، وبالتالي فمباشرة من وقع في الشرك الأصغر فإنه إما أن يغفر له هذا الشرك فيدخل الجنة، إما أن يغفر له هذا الشرك فيدخل الجنة، فيكون هذا الشرك من جنس الكبائر، فيكون هذا الشرك من جنس الكبائر، ويكون راجعا إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إما أن يغفره سبحانه وتعالى وإما أن يعذب به، فيكون من جنس الكبائر، وإما أن يعذبه سبحانه وتعالى بقدر ما يشاء. وأما أصحاب القول الثاني قالوا لا، إن الشرك الأصغر لا بد أن يعذب فيه العبد أو أن يوازن من سيئاته وحسناته، لا بد أن يعذب، وإما أن يعذب وإما أن يوازن بين سيئاته وحسناته، فإذا عذب هذا ظاهر وواضح، لكن الإشكال الذي أورده الأخ في الموازنة بين السيئات والحسنات. موازنة بين السيئات والحسنات، كيف يوازن بين سيئاته وحسناته؟ نقول الموازنة بارك الله فيك تفهم من حيث أننا إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأصغر، لا يغفر الشرك الأصغر، فمعنى ذلك أن العبد إذا لم تكن له حسنات كالجبال تمحو هذا الشرك الأصغر، حسنات تمحو هذا الشرك الأصغر، فإنه لا بد وأن يعذب، إنه لا بد وأن يعذب. فقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا أدخلنا فيه الشرك الأصغر فنقول نعم لا يغفره الله سبحانه وتعالى، بل لا بد إما أن يعذب عليه في يعني الآخرة في النار ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، أو أن يأتي بحسنات توازي وتساوي وتفوق وتمحو، بل أحرى تمحو هذا الشرك الأصغر وتذهبه. فهذا هو المعنى، وبذلك إن شاء الله يتضح المقصود والمراد، وبحول الله سبحانه وتعالى نكون قد أتينا على الأسئلة التي أوردها الإخوة في هذا أو في الإشكالات المتعلقة بباب أو بكتاب التوحيد بالأبواب السابقة. لا أدري إن كان هنالك بقي شيء من الأسئلة في الشبكة، بقي شيء عندك يا أبا عبد الودود، وأرجو أن ترسل الأسئلة المتعلقة بكتاب التوحيد، وإلا إن لم يبقى شيء. طيب تفضل، بالنسبة للأسئلة المتعلقة بكتاب التوحيد فقط. طيب هذا أخ يقول، سائل من تونس يقول أحسن الله إليكم ونفع بكم إياك سلمك الله أحسن إليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، كيف نوفق بين هذا الحديث والتوكل على الله؟ طبعا هذا السؤال يعني يأتي الكلام عليه، لأن السؤال عن شيء قادم، ليس عن الأبواب السابقة. لكن على اختصار نقول إن شاء الله بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، كيف نوفق بين هذا الحديث والتوكل على الله؟ نقول التوكل على الله سبحانه وتعالى ذكرنا في تعريفه عدة مرات أن التوكل هو تمام الاعتماد على الله مع فعل الأسباب وعدم الالتفات إليها، هو تمام وكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب وعدم الالتفات إلى الأسباب، وعدم الالتفات إلى الأسباب. طيب الأخ يذكر أن الأسئلة 9، أنا أخذ 5 من الأسئلة وأعتذر عن البقية إن شاء الله، لعلك شاء تذكر ما هو ألصق بالأبواب السابقة إن شاء الله. طيب قلنا أن التوكل هو كمال الاعتماد على الله مع فعل الأسباب وترك الالتفات إليها. وأما بالنسبة للعدوى والطيرة هي في ما يظنه العبد أن العدوى والطيرة تنفع، المعذرة يعني تصيب، أنها تصيب بغير إرادة الله سبحانه وتعالى أو بذاتها، فلا عدوى تنتقل إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا تحصل العدوى إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الطيرة هي عند أنهم كانوا يطيرون الطائر، فإذا ذهب يمينا تفاءلوا خيرا، وإذا ذهب شمالا تفاءلوا شرا، أو أنهم كانوا إذا رأوا الطائر الأسود قالوا هو شر، وإذا رأوا الطائر الأبيض قالوا هو خير، ونحو ذلك من أنواع التطير. ويدخل في ذلك كل ما يفعله الناس إلى يوم القيامة من الأشياء التي يعني تفعل في من باب أنهم يعني يتطيرون بها، سواء كانت هذه الأشياء يعني مثلا من رأى مثلا في طريق، من رأى مثلا نوع من الحيوانات، أو من مثلا يدخل في ذلك من فتح كتاب معين ورأى فيه كذا، أو من فعل شيء معين ورأى فيه يعني نحو هذه الأشياء كلها تدخل. يذهب إلى السوق لكي يفتح دكانه فيرى في طريقه رجل يكرهه ويبغضه فيقول هذا فعل شر ونحو ذلك من هذه الأشياء، هذه كلها من التطير عياذا بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، أخ من اليمن يقول: شيخنا بارك الله فيكم، في درس الخوف من الشرك قلت حفظكم الله أن أركان التوحيد ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء، أليست هذه أركان العبادة؟ نعم، هي أركان العبادة وهي أركان التوحيد، هي أركان العبادة وهي أركان التوحيد. التوحيد هو العبودية لله سبحانه وتعالى، التوحيد هو العبودية لله سبحانه وتعالى، فالخوف والمحبة والرجاء هي أركان العبودية لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير على التنبيه. هو نفسه أخ من الإمارات يقول: شيخنا حفظكم الله وإياك، هل القنوت الذي هو دوام الطاعة خاص بالأنبياء أم هو يشمل كل مسلم؟ وهل يستطيع العبد أن يثبت على دوام الطاعة، وكيف يتحقق ذلك؟ بالنسبة لدوام الطاعة لله سبحانه وتعالى هو ليس خاصا بالأنبياء، لكن الناس يتفاوتون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، يتفاوتون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، فمنهم من يدرك هذه المنزلة ومنهم من لا يدرك هذه المنزلة، منهم من يدرك المنزلة ومنهم من لا يدرك هذه المنزلة العظيمة، أن يكون من القانتين. الناس يتفاوتون في ذلك بارك الله فيك، فمنهم من يدرك هذه المنزلة كما ذكرت، ومنهم من لا يدرك هذه المنزلة، فالناس يتفاوتون. لكن كيف يعني يتوصل الإنسان لأن يكون من القانتين لله سبحانه وتعالى، وكيف يتحقق له ذلك؟ هو يتحقق ذلك بارك الله فيك بتحقيق أركان العبودية، يتحقق بتحقيق أركان العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهي المحبة والخوف والرجاء. فإذا فعلت هذه الأركان الثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون قد قاربت، بل إن شاء الله تكون من أهل القنوت لله سبحانه وتعالى، تكون من أهل القنوت لله سبحانه وتعالى. فهذه المنزلة منزلة عظيمة لله سبحانه للمعذرة للعباد، هذه منزلة عظيمة للعباد، وليس كل من يعني كل عبد يحصل عنده ذلك. الناس كما ذكرنا يعني يتفاوتون، فمنهم من يصل إلى هذه الرتبة العظيمة، ومنهم من لا يصل إلى هذه الرتبة. ولكن قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمور التي تكون سبب في أن يكون العبد من القانتين لله سبحانه وتعالى. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية يعني قيام الليل، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، كتب من المقنطرين. هذه من يعني الأسباب في أن تكون إن شاء الله من القانتين بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، أخ من الجزائر يقول: شيخنا وفقنا الله وإياكم لطاعته وابتغاء مرضاته، اللهم أمين وإياك. يقول: لما جعل بعض أهل العلم الرياء قسما لوحده في الشرك؟ طيب، تقسيمة الشرك، أهل العلم يقسمون الشرك على طريقتين، منهم من يجعل الشرك ثلاثة أقسام، ومنهم من يجعل الشرك على قسمين. والأخ يسأل في من جعل في من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، جعل القسم الثالث هو الرياء، جعل القسم الثالث هو الرياء، فيقول: لماذا قسم أهل العلم هذا التقسيم، ولماذا جعلوا هذا القسم خاصا لوحده؟ أقول: جعلوا هذا القسم خاصا لوحده لأن بعض الأحاديث وردت في بيان هذا القسم، يعني وردت أحاديث خاصة بهذا القسم وهو يسير الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وجاءت أحاديث أخرى تبين أفراد للشرك الأصغر تحتويها معان فيها نوع من التشريك بالله سبحانه وتعالى، تحتوي هذه المعاني فجعلوها قسم لوحدة، فيقولون الشرك أكبر وشرك أصغر ويسير الرياء، فيقسمون هذا التقسيم. وخصوصا أن الرياء له نوع تعلق بالقلب أكثر من بقية الأمور المتعلقة بالشرك الأصغر، والله أعلم. طيب، يقول هذا أخ يقول: لما جعل في شرك الطاعة شرط اعتقاد أن إحلال الحرام وتحريم الحلال سائغا لذلك المشرك؟ أليس الطاعة في إحلال الحرام وتحريم الحلال شرك في حد ذاته باعتباره تحريف للشرع؟ فلما ذلك الشرط؟ هذا أخ يسأل يقول: لما جعل في شرك الطاعة أنه يشترط فيه اعتقاد أن إحلال الحرام وتحريم الحلال أن يكون الذي أطاع هذا الذي أطاع لابد أن يكون ممن اعتقد أن الذي أحل الحرام أو حرم الحلال أنه يسوغ له ذلك؟ فمثلا رجل أطاع عالما من العلماء في تحليل حرام أو في تحريم حلال، أطاعه، هل هذا الذي أطاع هل يكون مشركا أو لا؟ هل يكون مشركا أو لا؟ نقول: لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد هذا المطيع أن ذلك العالم يجوز له أن يغير شرع الله فيحل ما أحرم الله ويحرم ما أحل الله، إذا اعتقد ذلك كان من المشركين. ولماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سأل العبد عالما من العلماء بنية تبين الحلال والحرام فهذا لا يقال، ولو أخطأ ذلك العالم في إرادة في, 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 في أخطأ عن اجتهاد فأحل حراما أو حرم حلالا. لكن الكلام الآن: لو أن العبد أطاع عالما في تحليل حرام أو حرم أو تحريم حلال، في تحريم حلال أو تحليل حرام، وهو يعتقد أن هذا العالم يجوز له أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، هذا لا شك أنه يدخل. فمن هذا يتبين إن شاء الله. يقول: ولما ذكر شرك الدعاء منفصلا عن شرك النية؟ لما ذكر شرك الدعاء منفصلا عن شرك النية؟ شرك الدعاء يتعلق بالألفاظ في دعاء المسألة، يتعلق بالألفاظ فيدعو الإنسان، أما شرك النية هو متعلق بالقلب فيقصد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء وهذا شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. إنسان له يقصد بعبادته غير الله سبحانه وتعالى، أما ذاك فهو يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، هذا من هذا الباب يعني تختلف. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونعتذر عن بقية الأسئلة تأخر الوقت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلناه الهداية والنور والرشاد والصلاح، وأن يعفو عن الزلل، وأن يتجاوز عنا، إنه جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يا من لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأن تجعل ما نقوله حجة لنا وأن لا تجعله حجة علينا. إنك جواد كريم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فبتوفيق الله سبحانه وتعالى نشرع في هذه الليلة بحول الله سبحانه وتعالى في الكلام على الإشكالات المتعلقة بكتاب التوحيد. نتكلم على ما مضى من الأبواب في كتاب التوحيد وبعض الإشكالات التي وردت حول هذا الكتاب أو حول الأبواب السابقة مما تفضل بطرحه بعض إخواننا سلمهم الله حول ما يتعلق بالأبواب السابقة، نجيب عنها، وكنا قد خصصنا هذه الليلة لذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتسديد والتوفيق. ولا شك أن العلم ولا بد أن يشكل فيه بعض المسائل التي تكون في طريق طالب العلم، وكما يقول أهل العلم إذا استشكل طالب العلم فذلك دليل على أنه بدأ في إدراك المسائل. إذا استشكل طالب العلم لا شك أن هذا دليل على أنه بدأ يدرك المسائل، مسائل ذلك العلم. وإلا فمتى ما كان الطالب لا يستشكل فهذا علامة على خلل في الفهم. والمقصود ليس أن الطالب يكون يعني مستشكلا لكل مسألة، لا، ولكن الاستشكال الذي يبعث على البحث هذا هو الذي يدل على أن الطالب قد بدأ بحول الله سبحانه وتعالى وبفضله سبحانه بدأ في هضم ذلك العلم. إذا كان هذا الاستشكال يبعث ويبحث على البحث والتفهم لمسائل الباب الذي أشكل عليه، وإلا فقد يكون الشيخ قد بسط الكلام على المسألة المرادة فلا يستشكل فيها طالب العلم. وأيضا فإنه مما لا يخفى أن الناس يتفاوتون في المدارك والمفاهيم والفهوم، وبالتالي يختلف الناس في استشكالاتهم للمسائل المطروحة في مسائل العلم. وبحول الله سبحانه وتعالى نجيب على ما يتيسر من هذه الإشكالات التي ساقت أو زادت على 20 فيما وقفنا عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والتسديد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. طيب، السؤال الأول يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. ذكر الشيخ حفظه الله في شرحه للرحمن ما يلي. يقول ذكر الشيخ في شرحه للرحمن ما يلي: اسم الرحمن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يتعدى، أن هذا فقط صفة لله سبحانه وتعالى دالة على سعة رحمته سبحانه وتعالى. وهذا الاسم من نظر في القرآن لا يجد في موضع واحد فيه رحمن بهم أو رحمن بالناس أو نحو ذلك، فلا يعد يتعدى هذا الاسم، بل هو وصف خاص بالله سبحانه وتعالى دال على عظمة وسعة رحمته سبحانه وتعالى. فيقول السؤال: هل اسم الرحمن هو غير متعد؟ وما معنى المتعدي وغير المتعدي؟ علما أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ذكر في مختصر لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد أن اسم الرحمن متعد، وهذا نقل لكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال: ومثال ذلك في المتعدي، يعني الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. هذا السؤال من الأخ الكريم حول ما يتعلق باسم الرحمن، وهل هو اسم متعد أو لا، وهل هو وصف لله سبحانه وتعالى أو هو يعني متضمن لي أن الله سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من يشاء من عباده. فنقول: سبق وأن تكلمنا على أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، سبق وأن ذكرنا أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، ولذلك جاء هذا الاسم على وزن فعلان، جاء على وزن فعلان الذي يدل على السعة، جاء على وزن فعلان الذي يدل على السعة. وسبق وأن ذكرنا أن الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، أن الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، أي الذي يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، فهي على وزن فعيل، الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل. فالرحمن هو صفة لله سبحانه وتعالى، هو وصف لله سبحانه وتعالى، والرحيم هي فعله سبحانه وتعالى لهذه الرحمة، هو الاسم الدال على فعله لهذه الرحمة. أقول: الرحمن هو وصف لله سبحانه وتعالى، والرحيم هو اسم دال على فعله سبحانه وتعالى لهذه الرحمة، فهو الذي يوصل رحمته إلى عباده. لكن مما ينبه عليه هنا وهو محل استشكال السائل أن الرحمن والرحيم اسمان من الأسماء اللذان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، هما من الأسماء اللذان إذا أو من الأسماء التي إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. فإذا ذكر الرحمن والرحيم في سياق واحد وفي جملة واحدة، فيكون الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يكون الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وأما إذا افترقا يعني ذكر الرحيم لوحده أو ذكر الرحمن لوحده، فهذا الاسم فكل منهما يشمل الآخر. وقد أشار إلى ذلك المعنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الفاتحة، فيراجع إن شاء الله كلام الشيخ ابن عثيمين حول هذا المعنى، وبذلك إن شاء الله يزول هذا الإشكال بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، هذا السؤال الثاني. هذا أخ يقول: قال الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى: وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر السبع الموبقات. فالسؤال يقول: هل هو من رواية عبد الله بن عمر أم من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وبارك الله فيكم وإياك سلمك الله؟ بالنسبة لحديث السبع الموبقات، هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لكن جاء في مصنف عبد الرزاق وفي شعب الإيمان للبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل في رواية البيهقي أنه طيسلة ابن علي كذا، وكان مع النجدات يعني الخوارج، كان مع الخوارج. فقال: سألت ابن عمر وهو في أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه، فقلت له يرحمك الله حدثني عن الكبائر. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشراك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وقذف المحصنة. قال فقلت أقتل الدم؟ قال نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة والفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وإلحاد بالبيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا، أو كما قال. وأيضا هذا عند عبد الرزاق بأخصر من ذلك، مختصر أكثر من ذلك عند عبد الرزاق. والمقصود أن ابن عمر رضي الله عنهما قد أورد في ذكره للكبائر أورد السبع الموبقات، واختلفت الروايات، في رواية أنه ذكر سبعا، وفي رواية ذكر فيها ثمانية، وفي رواية ذكر تسعة من الكبائر التي فيها الموبقات. لذلك أنا ذكرت حديث ابن عمر والله أعلم. فهو سماها كبائر، ولكن هي جاءت يعني في من روايته رضي الله عنه. طيب، هذا أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكلت علي مسألة من الدرس الرابع في حديث حسين بن عبد الرحمن، وهو أنه لما رقى نفسه لأنه لدغ مستندا على حديث شعبة، قال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن الحديث. قال الظاهر من كلامه أو الذي فهمته وكأنه يقول له لو كنت أو لو كنت ترغب في أن تكون من 70,000 كان يجب عليك أن لا ترقي نفسك. وهذا فيه إشكال، لأن في الحديث الذين لا يسترقون، وحسين لم يسترقي بل رقى نفسه، أليس كذلك؟ إذا لم أفهم وجه أو إذا لم أفهم إراد سعيد بن جبير هذا الحديث في هذا المقام. طيب، يعني السائل يستشكل أن حسين بن عبد الرحمن لما سأله سعيد بن جبير في الحديث الطويل الذي فيه حديث 70,000، استشكل السائل أن حسين بن عبد الرحمن لما سأله سعيد بن جبير قال له ماذا صنع؟ قال ارتقيت. يقول حسين بن عبد الرحمن ارتقيت، فالسائل فهم من ذلك أن حسين بن عبد الرحمن رقى نفسه. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه طلب من يرقيه، حسين بن عبد الرحمن طلب من يرقيه، فقوله ارتقيت أي طلبت الرقية، قوله ارتقيت يعني طلبت الرقية، وبذلك يزول هذا الإشكال بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الشيخ حفظ الله في الدرس الثاني عند شرح الرحمن الرحيم، قال الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، وأما اسم الرحيم هو ذو الرحمة الواسعة، يعني تكررت العبارة ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة في تعريف الرحمن الرحيم. قال وأظن الشيخ قصد أن الرحيم هو ذو الرحمة الواسعة، فأرجو التصحيح إن أخطأت، والله المستعان، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خير الجزاء. نعم، أقول إن كنت قد ذكرت ذلك فأنا الذي أخطأت في اللفظ، وذلك سبق لسان. فالمقصود أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فإذا كنت أنا ذكرت ذلك فليصحح إن شاء الله، هو خطأ مني والله أعلم. هذا أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أليس يقال أن وضع المصنف رحمه الله آية قل أفرأيتم ما تدعون الآية هو من باب الاحتجاج، أن من اعتقد أن التميمة أو نحوها تؤثر بذاتها فقد أشرك بالله، لأن الله يقول في هذه الآية لا يكشف الضر إلا بإذنه، كذا؟ أنا ما أظن الآية بهذا اللفظ. طيب، وهذا يعتقد ويقول بقلبه هنالك ما يكتشف أو هنالك ما يكشف الضر بغير اشتراط إذنه، فيقال أنه أشرك به في المشيئة الكونية التي هي لله وحده. وأما الذي يعتقد أنها مؤثرة بإذن الله فالذي يرد عليه هو حديث عمران بن حسين، وأنها ليست سبب بل اتخاذها شرك إما أكبر وإما أصغر على حد اعتقاد المصنف رحمه الله صحة الحديث. أقول بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة، أولا بالنسبة للمسألة، طبعا الآية قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله الآية. هذا أولا. ثانيا مما ينبه عليه هنا والذي ينبغي أن ينتبه عليه طالب العلم دائما أن أهل العلم وهذه هي طريقة السلف عليهم رحمة الله تعالى يريدون الآيات والأحاديث الواردة في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر على الشرك الأصغر والكفر الأصغر، يعني يستدلون بالأدلة الواردة في الشرك الأكبر وفي الشرك وفي الكفر الأكبر يستدلون بها على الآيات الواردة في أو على المعذر على إثبات تحريم الشرك الأصغر وتحريم الكفر الأصغر، فهم يستدلون هذه طريقة أهل العلم أنهم يستدلون بهذا على هذا، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، فإن هنالك اشتراكا بين كلا الأمرين. فقوله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فهذه التمائم التي يتخذها بعض الناس لأجل كشف الضر أو دفعه، فهم إما أن يعتقدوا أنها تؤثر بذاتها وتدفع الضر بذاتها فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وأما أن يعتقد أنها سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر، وذلك أنه فيه نوع استدراك على الله سبحانه وتعالى، يعني هي شرك أصغر لأنها نوع استدراك على الله سبحانه وتعالى، وأنه قد جعل شيئا من الأسباب تؤثر دون أن يجعلها الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأسباب ويعطيها سبحانه وتعالى ما يجعلها أن تكون سببا لدفع ضر أو جلب نفع. وبالتالي فنقول القاعدة عند أهل العلم المعروفة التي سبق أن مرت معنا تحت هذا الباب أن جعل شيء سببا ما لم يكن بالحس الظاهر أو بالتجربة أو بالشرع جعله سببا هذا يكون شركا أصغر، وبالتالي إن شاء الله تظهر لعلها إن شاء الله تتضح بذلك التضح إن شاء الله المقصود من هذا السؤال. طيب الذي بعد يقول لماذا قال المصنف رحمه الله سند لا بأس به وقد قلتم أن حديث عمران بن حسين لا يثبت وقد ضعفه الألباني رحمه الله. طبعا السائل يقصد سلمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يقصد حديث حسين بن عبد الرحمن في باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ولفظ حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. كذا قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الحديث، وأنا كنت قد بينت سبب ضعف هذا الحديث عند شرح الباب، وكان بودي أن السائل راجع يعني الكلام الذي أوردته وسبب تضعيف هذا الحديث. الحديث هو من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران. الحديث من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران ابن حسين. والإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى يقول كان مبارك بن فضالة يرفع حديثا كثيرا ويقول في غير حديث عن الحسن قال حدثنا عمران بن حسين وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. مبارك بن فضالة كان من الملازمين للحسن البصري، مبارك بن فضالة كان من الملازمين الحسن البصري رحمه الله سبحانه وتعالى. لكن مبارك بن فضالة عليه رحمة الله تعالى كان مدلسا وكان عنده شيء من الخطأ في روايته عن الحسن، فإنه كان يقول حدثنا عمران، يعني يقول عن الحسن حدثنا عمران. والحسن البصري معروف رحمه الله سبحانه وتعالى بالتدليس، الحسن البصري كان مدلس عليه رحمة الله تعالى، وروايته عن عمران بن حصين فيها مقال عند أهل العلم، فيها مقال عند أهل العلم. وممن قال بعدم سماع الحسن من عمران بن حصين ممن قال بذلك ابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم، ممن قال بعدم سماع عمران الحسن من عمران بن حصين منهم ابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم عليهم رحمة الله تعالى. فرواية مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران فيها مقال عند أهل العلم، وبذلك يتبين سبب تضعيف الحديث. وأما المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى فقد قال سند لا بأس به، بناء على من قال من أهل العلم بأن الحسن البصري رحمه الله سبحانه وتعالى قد سمع من أنه قد سمع من مبارك من عمران بن حصين أنه قد سمع من، بناء على أن كما قلنا بناء على أن مبارك الحسن البصري قد سمع من عمران ابن حصين، بناء على ذلك. وقد قال بذلك جمع من أهل الحديث، لكن هذا هو الراجح وهو الذي اختاره جمع من العلماء، الله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قال الشيخ حفظه الله في الدرس الثاني 8 أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، والدليل عليه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهل يدخل في هذا العموم من عبد وهو غير راض مثل الأولياء والصالحين أو مثل الأولياء الصالحين فيسمون بالتالي طواغيت؟ يعني السائل يستشكل أن هنالك من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض، وهو غير راض. والسائل لو أنه ركز فيما نقله هو يعني لكان يعني طيب، هو لم ينقل الكلام طيب. أقول: الطاغوت هو كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض. وبعبارة أخرى يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطواغيت كثير كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه 3 الأصول. لكن بالنسبة لمن عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض، من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض، فما حكمه؟ أقول: قد أورد ابن إسحاق عليه رحمة الله تعالى في السيرة، أورد ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى في السيرة في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أقول: أورد ابن إسحاق في السيرة في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أورد في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الوليد بن مغيرة، فجاءه النضر بن الحارث، فجاءه النضر بن الحارث فجلس معهم، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فظاهر الآية أن كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى سواء كان راضيا أو لا فإنه حصب جهنم وأنه وارد لنار جهنم. لذلك قال سبحانه لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن زعبر أو زبعر السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة له والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله السهمي أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا هذا عبد الله السهمي يقول سألوا محمدا أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ هذا سؤال هذا السائل هذا هو جوابه. يقول عبد الله السهمي يقول أما والله لو وجدته يعني لو وجدته محمد صلى الله عليه وسلم قال لخصمته يعني لا غلبته بالحجة. قال فسألوا محمدا أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرة ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أي عيسى بن مريم وعزيرا ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى ومن والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى. وقال ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون والآيات بعدها. طيب أقول بهذا يتبين أن من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض أنه لا يكون من أهل النار. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى من يعبدون فهؤلاء يعني عبدوا من عبدوا هؤلاء عبدوا من عبدوا دون منهم من كان من عبد من دون رضاه ومنهم من عبد برضاه. فمن عبد برضاه فهو لا شك أنه هو ومن عبده كلهم في نار جهنم. وأما من عبد وهو غير راض بعبادة الناس إياه فهو يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وكما قال سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طيب السؤال الذي بعده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا وفقكم الله لقد أوردتم بارك الله فيكم في المجلس الثالث في باب فضل التوحيد وما ينكفر من الذنوب قولكم وفقكم الله وأمنا في الآخرة ومصداقه قوله سبحانه وتعالى فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده لا أجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين الحديث. قال واستشكل علي قولكم أنه قال سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده لا أجمع على عبد من عبادي. قال وبحثت عن الحديث فوجدت بهذا اللفظ وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة فأرجو منكم التوضيح جزاكم الله خيرا. أقول نعم هو كما أوردته سلمك الله وبارك الله فيك على التنبيه وإنما هي زلة لسان وسبق لسان غير مقصود وغير مراد وإنما أردت ما ذكرته أنت سلمك الله سبحانه وتعالى وهذا مما قد يرد على لسان المعلم كثيرا أنه قد يخطئ أحيانا في إيراد اللفظ عن غير قصد فأنا أردت أن أقول عزتي كما في الحديث الذي هو يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولكن سبق بذلك اللسان وزل اللسان فقلت والذي نفسي بيده، والله سبحانه وتعالى لا يقول لا يقسم بالذي نفسه بيده، فالله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى مالك الأنفس، فهو سبحانه وتعالى مالك الأنفس وبيده جميع الأنفس سبحانه وتعالى. فهذا سبق لسان، وأنا أشكر كل من ينبه على مثل هذه الأخطاء التي قد تصدر عن غير قصد، فإن ذلك يعني حاصل لا شك لا محالة. وأرجو يعني كذلك حتى ممن يقوم يعني بتفريغ بعض الشروحات الخاصة، سواء كانت لخاصة بي أو بأي أحد من المشايخ، أن ينتبه إلى مثل هذه الأخطاء ولا يثبتها كما هي، ولا يثبتها كما هي، وهي ظاهر هذا الخطأ يعني ظاهر فيها أنه غير مقصود، فلا يثبت هذا الخطأ كما هو، وإنما يصحح، لأن مثل هذا لا يقر عليه. وكذلك الخطأ أحيانا في إيراد بعض الآيات، وخصوصا أن الشروح يعني كثير منها تكون يعني تورد إرادة من الحافظة من الحفظ، كثيرا ما يورد الشارح أو بعض الشراح يعني بعض الشروح من الحافظة من الحفظ، وذلك يعني يستوجب الخطأ، لا بد أن يستوجب الخطأ، سواء كان الخطأ في الـ يعني في إيراد الأدلة أو في بسط المسائل وفي عرض المسائل أو في يعني التلفظ أحيانا ببعض الأدلة. فجزاكم الله خيرا على هذا التنبيه، فهو تنبيه مهم جدا إن شاء الله. طيب، السؤال الذي بعده يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي نسخة لكتاب التوحيد يبدو أنها مختلفة عن التي عندكم شيخنا، لأن نسختك فيها المسائل وأنا لا توجد فيها هذه المسائل، فهل صحت نسبة هذه المسائل للشيخ رحمه الله أم هي من زيادة بعض تلاميذه مثل ما حصل في الأصول الثلاثة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذه المسائل كما قرر ذلك أهل العلم أنها من كتابة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، المسائل الموجودة في نهاية الأبواب هي من كتابة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، هو الذي خطها بيده وهو الذي كتبها، فهذه المسائل هي استنباطات من الشيخ تدل على علم وافر من الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وهذا هو الذي تلقيناه عن مشايخنا عليهم رحمة الله تعالى وحفظهم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تلقيناه عنهم. فإن هذه المسائل هي يعني من كتابة الشيخ نفسه عليه رحمة الله تعالى، وهذا الذي يعني يسند عن الشيخ عليه رحمة الله تعالى، والله أعلم. طيب، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول: هل الشرك هنا الأكبر فقط أم الأكبر والأصغر؟ يعني هل يكفي تحقيق أصل التوحيد أم يجب تحقيق كماله؟ لأنه لو كان الأكبر فقط يشكل علي أن كل مسلم قد أدرك هذا القراب من المغفرة، حيث لا يكون مسلما إلا من سلم من الشرك الأكبر، ويقتضي هذا أن لا يدخل مسلم النار، وأنه موعود بالمغفرة، وهذا خلاف ما عليه معتقد أهل السنة. أقول: بارك الله فيك، استشكال جيد، هذا الاستشكال جيد، لكن فيما يغلب على ظني أنه قد ورد جوابه ضمن شرح الباب، فنقول هذا ليس بلازم، يعني قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، هل المقصود بهذا الحديث الشرك الأكبر أم يدخل فيه الشرك الأصغر؟ أم يدخل فيه الشرك الأصغر؟ فنقول بل يدخل فيه الشرك الأصغر، يدخل فيه الشرك الأصغر. وذكرنا أن تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى يستلزم ثلاثة أمور: الأول اجتناب الشرك الأكبر، والثاني اجتناب الشرك الأصغر المعذرة. اجتناب الشرك الأول، الأول اجتناب الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، اجتناب الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. والأمر الثاني اجتناب البدع، والأمر الثالث اجتناب المعاصي والذنوب، والثالث اجتناب المعاصي والذنوب، وبهذا يتحقق التوحيد. وأما هذا الحديث، وأما هذا الحديث يدل عليه قوله سبحانه وتعالى لا تشركوا بي شيئا، فقوله شيئا هي نكرة، لفظ شيئا نكرة في سياق النفي، هي نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فتعم كل شيء يشرك به شركا أكبر أو شركا أصغر، فتعم كل شيء يشرك به شركا أكبر أو شركا أصغر. وخصوصا أن النفي هنا تسلط على فعل مضارع، لا تشركوا، تشركوا فعل مضارع، وهذا يدل على دوام هذا الأمر، يدل على دوام هذا الأمر، فهذا يراد به الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولكن كما تفضل السائل أنه قد يشكل عليه ذلك، فنقول بارك الله فيك أن ذلك لا إشكال فيه، فإن العبد قد يأتي بالشرك الأصغر ولا يتوب منه، العبد قد يأتي بالشرك الأصغر ولا يتوب منه، ومجرد التوبة من الذم والندم عليه لا يستلزم تحقق غفران الذنب في ذاته، بل ذلك منوط بالله سبحانه وتعالى، أو راجع المعذرة، أقول راجع إلى الله سبحانه وتعالى، المعذرة هذه خطأ، أقول هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا الذي عندي في ذلك والله أعلم. يعني لكي يتضح المعنى نقول العبد إذا وقع في الشرك الأصغر يكون محروما من مغفرة الذنب من دون مقابلة، يكون محروما من مغفرة الذنب من دون مقابلة، ولكنه يحرم أن يغفر ذنبه إلا بأن يأتي بما يكفره، إلا أن يأتي بما يكفره. وهذا أيضا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في سؤال الذي يتعلق بالمحبة، أحد الإخوة سأل عن المحبة، إن شاء الله يأتي مزيد تفصيل على هذه المسألة إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى. طيب هذا أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكرت نفعني الله وإياكم بعلم التوحيد وإياك أخي الكريم، يقول أن التوحيد الذي يدخل صاحبه الجنة على ما كان من العمل هو الذي لا تبقى معه رغبة في المعصية وإصرار عليها، هو الذي لا تبقى معه رغبة في المعصية وإصرار عليها، ما الدليل على ذلك؟ وهل هذا تفسير لاستثناء الله جل وعلا لمن يشاء في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن من لا يكون راغبا في المعصية مصرا عليها تشمله المغفرة يقينا، وأن هناك رسالة صنفت في هذا الموضوع؟ أقول بارك الله فيك، وأيضا هذا السؤال سؤال عظيم، هذا السؤال سؤال عظيم، وهذا الباب الكلام فيه كلام عظيم، ويحتاج إلى نوع تأمل. أقول هذا الباب يحتاج إلى تأمل، وهذا السؤال ينبني على فهم مسألة مهمة جدا، وهي محبة الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله باب حول المحبة، سيأتي معنا باب إن شاء الله حول المحبة. فمحبة الله سبحانه وتعالى هي رأس التوحيد ولب التوحيد وأصل التوحيد، وعليها يبنى توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن محبة العبودية هي التي تورث الذل والخضوع والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهي التي تورث الطاعة لله سبحانه وتعالى. ومحبة الله سبحانه وتعالى عليها مدار فلك التوحيد، عليها مدار فلك التوحيد. وهذه المحبة تتحقق بأربعة أمور، محبة الله سبحانه وتعالى تتحقق بأربعة أمور، وسيأتي إن شاء الله التفصيل على هذه الأربعة أمور إن شاء الله لاحقا، لكن هنا نذكرها بشيء من الإجمال. فنقول محبة الله سبحانه وتعالى تتحقق بأربعة أمور. الأمر الأول هي محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يتعلق بالمحبة أو تنقسم إليه المحبة، القسم الثاني هو محبة الصالحين، محبة الصالحين، وهو محبة الأنبياء والأولياء، محبة الأنبياء والأولياء. ومن أهل العلم اللي يدخل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم، في القسم الثاني. أقول محبة الله سبحانه وتعالى على أربعة أقسام لابد من وجودها في قلب العبد. الأول محبة الله، والثاني محبة الصالحين. فمحبة الله سبحانه وتعالى إما أن تدخل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الله، أو تجعلها من القسم الثاني وهي محبة الصالحين، هذا الثاني. والثالثة هي محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، الثالثة محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، سواء كان من الواجبات أو من المحرمات، سواء كان من الواجبات أو من المحرمات، هذه ثلاث. الرابع المعذرة، أنا قلت قسم من أقسام محبة الله، هي ليست قسم من أقسام محبة الله. محبة الله على ثلاثة أقسام، محبة الله ثلاثة أقسام، محبة الله، محبة الصالحين، محبة ما يحبه الله من الأعمال الصالحة، هذه ثلاثة أقسام. أما الرابع فهو ما هو محبة، المحبة الفطرية الجبلية التي تتعلق بالدنيا، المحبة المتعلقة بالدنيا. الكلام في هذه المسألة في سؤال السائل يدور حول الأقسام الثلاث الأولى، محبة الله، ومحبة الصالحين، ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه هي المحبة التي تكون لله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المشركين على محبتهم لآلهتهم، ذم الله المشركين على محبتهم لآلهتهم محبتهم لله سبحانه وتعالى. ولأهل العلم في هذه الآية تفسيران، يأتي معنا إن شاء الله كلام على تفسير هذه الآية. لكن نقول هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هي محبة الصالحين، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الاتباع، عليها مدار الاتباع. على ذلك يعني يكون عندنا محبة الله عليها مدار التوحيد، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مدار الاتباع. فمن تحقق عنده محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتحقق عنده التوحيد والاتباع، لابد أن يتحقق عنده التوحيد والاتباع. وأنا أتكلم عن المحبة الحقة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. طيب، الآن الكلام على الثالث، وهو محبة الأعمال الصالحة سواء كانت واجبات أو مستحبات. الكلام على هذه المسألة الآن، هذه المسألة لها تعلق بالقسمين الأولين، القسم الأول والثاني، لها تعلق بالقسم الأول والثاني. فمحبة الله سبحانه وتعالى تورث التوحيد، ومحبة أو هي رأس التوحيد، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي رأس الاتباع. فلا توحيد إلا بمحبة لله سبحانه وتعالى، ولا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا بمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله مستلزمة لتوحيده، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مستلزمة لاتباعه. فإذا اتضح لك هذا المعنى، إذا اتضح لك هذا المعنى، تعلم أن القسم الثالث تبع لهذه الأقسام. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكره ما أنزل الله محبط للعمل، كره وبغض ما أنزل الله محبط للعمل، وذلك لا شك أنه يعني خروج من الملة على تفصيل عند أهل العلم، ليس هذا محل بسطه إن شاء الله، ويأتي معنا إن شاء الله في بابه، يأتي معنا في بابه. إذا اتضح هذا المعنى إذا اتضح هذا المعنى يتبين بذلك أن محبة الله سبحانه وتعالى المحبة الحقة هي التي لا يبقى معها محبة لما يبغضه الله سبحانه وتعالى. المحبة الحقة لله والمحبة الصادقة لله هي المحبة التي لا يبقى معها محبة لما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، هذه هي المحبة الصادقة، وهي التي تستلزم أن يدخل صاحب هذه المحبة الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطايا. هذه المحبة الحق الذي تستلزم هذا الأمر، والله أعلم. طيب، هذا الأخ الذي بعد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أولا، ما الدليل على تعريف ابن القيم للطاغوت وأنه يشمل المتبوع والمطاع في معصية الله وليس فقط المعبود؟ لأنه جاء في القرآن أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى عرف الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وهو مجاوزة الحد. وأما قول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فقد دل على ذلك الدليل الشرعي. فما تجاوز به العبد حده من المعبود، فالآية التي أوردها السائل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فتقابل عبادة الله سبحانه وتعالى يقابلها عبادة الطاغوت، يقابل عبادة الله يقابلها ماذا؟ عبادة الطاغوت. أو متبوع، فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، فمن تجاوز بعبد من العباد حده في الاتباع وجعله فوق رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وجعله فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه قد تجاوز به العبد حده، بناء على التعريف اللغوي لهذه اللفظة، وهذا دلت عليه النصوص الشرعية. وكذلك المطاع كما في قوله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب، يقول: ثانيا، هل يقال أن عيسى عليه السلام طاغوت ما دام قد عبد من دون الله على حد تعريف ابن القيم الطاغوت الذي لم يستثن فيه أن يكون راضيا بعبادته؟ هذا أجبنا على هذا السؤال، أجبنا على هذا السؤال في سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أن من عبد وهو غير راض غير داخل في معنى الطاغوت، وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، هذا أخي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكلت علي مسألة تتعلق بالشفاعة، فيما ذكر أهل العلم أن الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له، فلا تكون الشفاعة عند الله إلا بهذين. لكننا نعلم أن الله يشفع نبيه في قوم أمر بهم أن يدخلوا النار فلا يدخلوها، فكيف يمكن أن يكون هؤلاء الذين أمر بهم أن يدخلوا النار من المرضي عنهم؟ هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع؟ نقول: بارك الله فيك، أنت فضل بذكر شرطين، وهما إذن الله للشافع ورضى الله سبحانه وتعالى المشفوع، وذكرنا مزيد تفصيل في الدرس الماضي في باب الشفاعة، ذكرنا تفصيلا طويلا وبسطنا الكلام كثيرا على شروط الشفاعة، وذكرنا أنها على التحقيق تكون أربعة شروط، ليس هذا موضع إرادة الكلام عليها. وكل من ذكر من أهل العلم أنها، حتى من ذكر أنها يعني أن شروط الشفاعة هي شرطان، هم تكلموا أيضا، وأقصد مقصودهم جميع الشروط المذكورة التي وردت معنا، لكنها تدخل ضمنها. نقول بالنسبة، بارك الله فيك، بالنسبة لأهل البدع وأهل المعاصي، هل هم من المرضي عنهم؟ نقول: بارك الله فيك، المسألة ليست فقط ما متعلقة بالرضا، المسألة متعلقة بالتوحيد، المسألة متعلقة بالتوحيد، فرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع أو عن المشفوع هو فيما يتعلق بالتوحيد، هو فيما يتعلق بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أهل البدع من يكفر عنه سيئاته، من يكفر عنه سيئاته، ومنهم من لا يكفر عنه، منهم من تكفر سيئاته ومنهم من لا تكفر سيئاته، ومنهم من لا تكفر سيئاته، فمنهم من يستحق دخول النار ويدخل النار، ومنهم من لا يدخل النار. والبدع هي لها تعلق من جهة بالشرك بالله سبحانه وتعالى، ولها تعلق من جهة بالمعاصي، لها تعلق من جهة بالشرك ولها تعلق من جهة بالمعاصي، فهي من حيث أنها تشريع في دين الله سبحانه وتعالى هي لها تعلق بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وأما من جهة أنها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى الذي نهى عن البدع وعن الإحداث في الدين فهي لها تعلق بالمعاصي. لكن بالجملة البدع إما أن تكون بدعا مكفرة فهذه هي التي تخرج من الملة، وهذه لا يستحقها، لا يستحقها من كان واقعا فيها على الشروط التي ذكرها أهل العلم. وأما البدع المفسقة فهذه يعني يدخل فيها أصحابها، يدخلون في الشفاعة، أصحابها يدخلون في الشفاعة، ولكن يتفاوت الناس في نيلهم من هذه الشفاعة، يتفاوت الناس في نيلهم من هذه الشفاعة، والله أعلم. طيب، أذاق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، قال صوابا أي كلمة التوحيد. يقول: هذا شرط المشفوع له، أي أن يكون موحدا، لكن أليس ظاهر الكلام الذي قال صوابا هو نفسه الذي أذن له الرحمن، فيكون شرطا للشافع للمشفوع له، وإن كان لا يشك أحد أن المشفوع له أيضا لا بد له من التوحيد، إذ لا شفاعة لمشرك. لكن أشكل علي حمل هذه الآية على هذا التفسير، فقلت لعلي أجهل أسلوبا من أساليب اللغة وشيئا جعلني أقع في الإشكال، فالرجاء البيان، وجزاكم الله خيرا. وجزاك أخي خير الجزاء، وبداية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه الآية اختلف طبعا أهل العلم في تفسيرها، هل مراد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني هل قول الصواب هو التوحيد؟ فإذا كان كذلك قوله سبحانه وتعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فالذي يتكلم على تفسير طبعا على تفسير أن المراد بذلك الشفاعة، على تفسير أن المراد بذلك الشفاعة، وإلا من أهل العلم فمنهم من يقول أن ليس المراد بذلك الشفاعة، لكن على أن المراد بذلك الشفاعة فهذا منصب على الشافع، هذا منصب على لا الشافع لقوله سبحانه وتعالى لا يتكلمون، لا يتكلمون، فالشافع يتكلم لكي يشفع، الشافع يتكلم لكي يشفع، فلا ولا بد أن يكون الشافع على التوحيد في قوله سبحانه وقال صوابا، كما فسر ذلك عكرمة ومجاهد وغيرهم من السلف عليهم رحمة الله تعالى، فسروا قوله صوابا لأنه لا إله إلا الله، فسروا قوله صواب بأنه لا إله إلا الله، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ضعف، ورد عن ابن عباس كما عند ابن جرير وفيه ضعف، والله أعلم. طيب، هذا أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: هل إطلاق وصف الشرك على عمل من الأعمال أمر توقيفي أم يقيس فيه العلماء؟ وهذا السؤال لكل من القسمين الأكبر والأصغر على حدة، يعني إذا رأيت وأنا طالب علم مبتدئ من يعمل عملا وبدا لي أنه فيه تمجيد لله جل وعلا، كمن يمس الخشب عند انتظار خبر هام ظنا منه أن ذلك يجلب الخبر السار، هل يجوز لي أن أقول أن هذا الشرك قياسا على تعليق المشركين الأسلحة على ذات أنواط، أم يجب أن أستفدي أهل العلم في كل حالة؟ وجزاكم الله خيرا. أقول: جزاك الله خيرا على هذا الحرص في هذا السؤال، لكن بارك الله فيك أقول هذه المسألة مبنية على أنك تكون إما أنك قد تكون ممن هضمت هذا العلم وأتقنت بابه وبذلك تستطيع أن تقيس النظير على النظير وتلحق النظير بالنظير تستطيع أن تلحق النظير بالنظير يعني أما كونه توقيفي فهذا يفهم منه أنك تريد أن كل مسألة لابد فيها نص لمس الخشب لابد فيه نص أن لمس الخشب شرك بالله سبحانه وتعالى لا ليس هذا المراد بل هو تأتي الشريعة بنصوص عامة الشريعة ما تأتي بالتفصيل في جميع المسائل الشريعة ما تأتي بالتفصيل في جميع المسائل وخصوصا من نظر في باب التوحيد من نظر في باب التوحيد وفي الكلام على التوحيد أن أغلب نصوص التوحيد هي نصوص عامة خصوصا ما جاء في القرآن وهي طريقة القرآن الإجمال أكثر من التفصيل وإنما التفصيل يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإجمال لكن عموما نقول الشريعة جاءت بنصوص عامة وهي حكمة من الله سبحانه وتعالى لأنها لو جاءت بنصوص خاصة في كل مسألة قد لا تستطيع إدراج بعض المسائل تحت بعض المسائل أو قياس بعض المسائل عليها إلا بالنظر في علل تلك المسائل وهذا قد يعسر في بعض الأحيان لكن لما تأتي النصوص العامة التي تحوي جميع أبواب هذا العلم أو هذا الأمر أو ما يندرج تحت هذا الباب يكون أسهل في إدراج تلك المسائل تحت هذا العموم يكون أسهل في إدراج تلك المسائل تحت هذا العموم ولذلك نقول إذا كنت ممن سلمك الله يعني ممن أتقنت هذا الجانب فلا بأس أن يعني يقيس الإنسان وإلا يعني يجب عليك الرجوع والسؤال فلعلك أن تعتقد شيئا أنه من الشرك ولا يكون كذلك والله أعلم الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول قال الشيخ في الدرس الرابع في بيان الصنف الثالث من الناس في قيامهم بالتوحيد بأن أهل العلم أضافوا التنزه عما لا حاجة لهم فيه وترك المشتبهات لأن أهل العلم أضافوا التنزه عما لا حاجة لهم فيه وترك المشتبهات ما المقصود بالتنزه عما لا حاجة لهم فيه وهنالك أمثلة حسية تبين وتشرح ذلك وبارك الله فيكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك أخي الكريم أقول بارك الله فيك ذكرنا أن الناس في تحقيقهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أصناف الناس في تحقيقهم للتوحيد على ثلاثة أصناف فمن الناس من لم يأتي إلا بأصل التوحيد من الناس من ليس عنده إلا أصل التوحيد ومنهم من هو أرفع من ذلك من عنده كمال التوحيد الواجب عنده أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وأرفع من ذلك من كان عنده أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب وكمال التوحيد المستحب فسؤال هذا السائل سلمه الله ينصب على المرتبة الثالثة وهم من كان عندهم أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب وكمال التوحيد المستحب والذين عندهم كمال التوحيد المستحب هم الذين حققوا أصل التوحيد وحققوا التوحيد الواجب وأضافوا إلى ذلك ماذا أنهم أتوا بالمستحبات وتركوا المكروهات يعني أنهم أتوا بأصل التوحيد وفعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المستحبات وتركوا المكروهات وكذلك ترفعوا عما لا حاجة لهم فيه وتركوا المشتبهات ترفعوا عما لا حاجة لهم فيه وتركوا المشتبهات فترفعهم عما لا حاجة لهم فيه مثاله الزهد في الدنيا مثاله الزهد في الدنيا وفيما لا يحتاج إليه من مما يقرب إلى الآخرة إذا ترك الإنسان شيء مما لا يقربه إلى الآخرة فهذا من الزهد في الدنيا وأما المشتبهات فهي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية بينهما أمور مشبهات. فهناك أحيانا إنسان يشتبه عليه الأمر هل هو حلال أو حرام، يشتبه عليه هل هو حلال أو حرام، فيتركه فيترك هذا الأمر ورعا ولأجل الله سبحانه وتعالى يتركه، مدام أنه اشتبه عليه فيتركه، فهذا هو المقصود والله أعلم. وطبعا الكلام على هذه المرتبة الكلام على مرتبة السابقين والمقربين، مرتبة عالية ليست هي مرتبة لأحد الناس، بل هي مرتبة لأفراد معينين قلة من الناس هم الذين بلغوا هذه المرتبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. لماذا أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ حفظه الله في الدرس الرابع من شرح كتاب التوحيد في تفسير القنوت، قال القنوت هو دوام الطاعة، فما الطاعة؟ بارك الله فيكم، يعني ما يسأل عن تعريف الطاعة، ما هي الطاعة؟ الطاعة بارك الله فيك هي امتثال الأمر طوعا لا كراهية، الطاعة هي امتثال الأمر طوعا لا كراهية. أقول الطاعة هي امتثال الأمر طوعا لا كراهية أو عن رغبة لا عن كراهية. ولذلك الناس قد منهم من يعني يفعل الأمر كراهية، منهم من يفعل الأمر كراهية، الله سبحانه وتعالى يقول وله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها، وقال سبحانه قل أنفقوا طوعا أو كرها، قال قل أنفقوا طوعا أو كرها، وقال سبحانه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالطاعة تقابل الكراهية، يعني الإنسان إذا فعل شيء عن كراهية هذه لا تسمى طاعة، لا تسمى طاعة إلا إذا كانت يعني أوردها أو جاءت خلال الكلام مقيدة، فيقال أطاعه كراهية، إذا جاءت مقيدة فلا بأس، لكن لو أطلقت الطاعة فيراد بها ما يفعل الإنسان عن رغبة واختيار، والله أعلم. طيب هذا أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل قلتم بارك الله فيكم في الدرس الثامن عن حديث انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أنه ضعيف، وأنه يوجد من الأحاديث الصحيحة ما يشهد ويدل على أنه صحيح المعنى، فالرجاء أن تمدنا ببعضها، ولماذا لا نحكم بالصحة أو الحسن على هذا الحديث وقد وجدت له هذه الشواهد. أنا ما أذكر ما هو اللفظ الذي ذكرته، لكن ما أقصده وما عنيته أن هذا الحديث، أن هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، أن نصوص الشريعة قد دلت على أن التمائم لا تنفع، على أن التمائم لا تنفع، ومن ذلك ما أورده المصنف تحت باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. هذا الذي أردت وهذا الذي قصدته وعنيته. والمصنف عليه رحمة الله تعالى ذكر حديث عقبة بن عامر، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. أورد هذه الأدلة عليه رحمة الله تعالى، أورد المصنف عليه رحمة الله تعالى هذه الأدلة على ذلك. طيب وحديث، نعم أقول حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له هذا ضعيف، الحديث صحيح الآخر من علق تميمة فقد أشرك، هذا هو الصحيح. طيب هذا دليل على هذا، على أن التمائم لا تنفع ولا تضر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلتم بارك الله فيكم بأن الشيخ الألباني أخرج الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 492، لكن عندما رجعت إليها وجدت الحديث من علق وليس من تعلق، كذلك الحديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله: من تعلق تميمه في السلسلة الضعيفة من علق تميمه. طيب لا ما في بأس يعني السؤال عن حرف التاء هذا الزائد ما في بأس. يعني حرف التاء أحيانا قد يذكر لأن أنا ما رجعت إلى اللفظ من تعلق أو من علق، لكن المعنى واحد، ما في فرق بين تعلق وعلق، والله أعلم. طيب هذا أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، قلت في باب الخوف من الشرك في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أحد الأقوال إن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية، وقال أصحاب هذا القول إنه إما أن يعاقب عليه أو يوازن بين سيئاته وحسناته، والسؤال: فإذا كان يوازن مع الحسنات فكيف يدخل في مضمون الآية؟ والله يقول إنه لا يغفره، والله يقول إنه لا يغفره. طيب نقول بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله سبحانه، بداية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك أخي الكريم، أقول بداية بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، التذكير فإن أهل العلم اختلفوا في أقول إن أهل العلم اختلفوا في الشرك الأصغر، هل يكون داخلا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيكون الشرك الأصغر أيضا مما لا يغفر الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن الله لا يغفره، معنى ذلك أنه لا بد أن يعذب عليه، لا بد أن يعذب عليه أو أن يوازن بين سيئاته وحسناته، وليس المراد أنه يكون خالد مخلد في نار جهنم، ليس المراد بأنه خالد مخلد في نار جهنم. اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه أئمة الدعوة، وفيما أذكر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وجمع من أهل العلم ومن المعاصرين شيخنا الوالد شيخ زيد المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى، اختاروا أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية، اختاروا أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وذلك أن قوله سبحانه وتعالى أن يشرك به أن هنا مصدرية، أن هنا مصدرية، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، فإذا كانت شركا به فهي نكرة، والنكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، إن الله لا يغفر في سياق النفي، فشركا به هي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فتعم كل شرك أصغر كان ذلك أو أكبر. طيب نرجع إلى السؤال، أو نبين أولا أن من أهل العلم من قال إن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية، وبالتالي فمباشرة من وقع في الشرك الأصغر فإنه إما أن يغفر له هذا الشرك فيدخل الجنة، إما أن يغفر له هذا الشرك فيدخل الجنة، فيكون هذا الشرك من جنس الكبائر، فيكون هذا الشرك من جنس الكبائر، ويكون راجعا إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إما أن يغفره سبحانه وتعالى وإما أن يعذب به، فيكون من جنس الكبائر، وإما أن يعذبه سبحانه وتعالى بقدر ما يشاء. وأما أصحاب القول الثاني قالوا: لا، إن الشرك الأصغر لا بد أن يعذب فيه العبد أو أن يوازن من سيئاته وحسناته، لا بد أن يعذب، وإما أن يعذب وإما أن يوازن بين سيئاته وحسناته، فإذا عذب هذا ظاهر وواضح، لكن الإشكال الذي أورده الأخ في الموازنة بين السيئات والحسنات، موازنة بين السيئات والحسنات، كيف يوازن بين السيئات وحسناته؟ نقول الموازنة بارك الله فيك تفهم من حيث أننا إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك الأصغر، لا يغفر الشرك الأصغر، فمعنى ذلك أن العبد إذا لم تكن له حسنات كالجبال تمحو هذا الشرك الأصغر، حسنات تمحو هذا الشرك الأصغر، فإنه لا بد وأن يعذب، إنه لا بد وأن يعذب، فقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا أدخلنا فيه الشرك الأصغر فنقول نعم لا يغفره الله سبحانه وتعالى، بل لابد إما أن يعذب عليه في 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 يعني الآخرة في النار ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، أو أن يأتي بحسنات توازي وتساوي وتفوق وتمحو، بل أحرى تمحو هذا الشرك الأصغر وتذهبه. فهذا هو المعنى، وبذلك إن شاء الله يتضح المقصود والمراد. وبحول الله سبحانه وتعالى نكون قد أتينا على الأسئلة التي أوردها الإخوة في هذا الـ أو في الإشكالات المتعلقة بباب أو بكتاب التوحيد بالأبواب السابقة. لا أدري إن كان هنالك بقي شيء من الأسئلة في الشبكة. بقي شيء عندك يا أبا عبد الودود؟ وأرجو أن ترسل الأسئلة المتعلقة بكتاب التوحيد، وإلا إن لم يبقى شيء. طيب تفضل. بالنسبة للأسئلة المتعلقة بكتاب التوحيد فقط. طيب هذا أخ يقول، سائل من تونس يقول أحسن الله إليكم ونفع بكم إياك سلمك الله أحسن إليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، كيف نوفق بين هذا الحديث والتوكل على الله؟ طبعا هذا السؤال يعني يأتي الكلام عليه لأن السؤال عن شيء قادم، ليس عن الأبواب السابقة. لكن على اختصار نقول إن شاء الله بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، كيف نوفق بين هذا الحديث والتوكل على الله؟ نقول التوكل على الله سبحانه وتعالى ذكرنا في تعريفه عدة مرات أن التوكل هو تمام الاعتماد على الله مع فعل الأسباب وعدم الالتفات إليها، هو تمام وكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب وعدم الالتفات إلى الأسباب طيب الأخ يذكر أن الأسئلة تسعة، أنا أخذ خمسة من الأسئلة وأعتذر عن البقية إن شاء الله، لعلك شاء تذكر ما هو ألصق بالأبواب السابقة إن شاء الله. طيب قلنا أن التوكل هو كمال الاعتماد على الله مع فعل الأسباب وترك الالتفات إليها. وأما بالنسبة للعدوى والطيرة هي في ما يظن أنه ما يظنه العبد أن العدوى والطيرة تنفع المعذرة يعني تصيب أنها تصيب بغير إرادة الله سبحانه وتعالى أو بذاتها فلا عدوى تنتقل إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا تحصل العدوى إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الطيرة هي عندما أنهم كانوا يطيرون الطائر، فإذا ذهب يمينا تفاءلوا خيرا، وإذا ذهب شمالا تفاءلوا شرا، أو أنهم كانوا إذا رأوا الطائر الأسود قالوا هو شر، وإذا رأوا الطائر الأبيض قالوا هو خير، ونحو ذلك من أنواع التطير. ويدخل في ذلك كل ما يفعله الناس إلى يوم القيامة من الأشياء التي يعني تفعل في من باب أنهم يعني يتطيرون بها، سواء كانت هذه الأشياء يعني مثلا من رأى مثلا في طريق، من رأى مثلا نوع من الحيوانات، أو من مثلا يدخل في ذلك من فتح كتاب معين ورأى فيه كذا، أو من فعل شيء معين ورأى فيه يعني نحو هذه الأشياء كلها تدخل. يذهب إلى السوق لكي يفتح دكانه فيرى في طريقه رجل يكرهه ويبغضه فيقول هذا فعل شر، ونحو ذلك من هذه الأشياء، هذه كلها من التطير عياذا من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب أخ من اليمن يقول شيخنا بارك الله فيكم، في في درس الخوف من الشرك قلت حفظكم الله أن أركان التوحيد ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. أليست هذه أركان العبادة؟ نعم، هي أركان العبادة وهي أركان التوحيد، هي أركان العبادة وهي أركان التوحيد. التوحيد هو العبودية لله سبحانه وتعالى، التوحيد هو العبودية لله سبحانه وتعالى. الخوف والمحبة والرجاء هي أركان العبودية لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير على التنبيه. هو نفسه أخ من الإمارات يقول: شيخنا حفظكم الله وإياك، هل القنوت الذي هو دوام الطاعة خاص بالأنبياء أم هو يشمل كل مسلم؟ وهل يستطيع العبد أن يثبت على دوام الطاعة وكيف يتحقق ذلك؟ بالنسبة لدوام الطاعة لله سبحانه وتعالى هو ليس خاصا بالأنبياء، لكن الناس يتفاوتون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، يتفاوتون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، فمنهم من يدرك هذه المنزلة ومنهم من لا يدرك هذه المنزلة، منهم من يدرك المنزلة ومنهم من لا يدرك هذه المنزلة العظيمة أن يكون من القانتين. الناس يتفاوتون في ذلك بارك الله فيك، فمنهم من يدرك هذه المنزلة كما ذكرت ومنهم من لا يدرك هذه المنزلة، فالناس يتفاوتون. لكن كيف يعني يتوصل الإنسان لأن يكون من القانتين لله سبحانه وتعالى وكيف يتحقق له ذلك؟ هو يتحقق ذلك بارك الله فيك بتحقيق أركان العبودية، يتحقق بتحقيق أركان العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهي المحبة والخوف والرجاء. فإذا فعلت هذه الأركان الثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون قد قاربت، بل إن شاء الله تكون من أهل القنوت لله سبحانه وتعالى، تكون من أهل القنوت لله سبحانه وتعالى. فهذه المنزلة منزلة عظيمة لله سبحانه للمعذرة للعباد، هذه منزلة عظيمة للعباد، وليس كل من يعني كل عبد يحصل عنده ذلك. الناس كما ذكرنا يعني يتفاوتون، فمنهم من يصل إلى هذه الرتبة العظيمة ومنهم من لا يصل إلى هذه الرتبة. ولكن قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمور التي تكون سبب في أن يكون العبد من القانتين لله سبحانه وتعالى. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية يعني قيام الليل، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، كتب من المقنطرين. هذا من يعني الأسباب في أن تكون إن شاء الله من القانتين بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، أخ من الجزائر يقول: شيخنا وفقنا الله وإياكم لطاعته وابتغاء مرضاته، اللهم آمين وإياك. يقول: لما جعل بعض أهل العلم الرياء قسما لوحده في الشرك؟ طيب، تقسيمة الشرك أهل العلم يقسمون الشرك على طريقتين، منهم من يجعل الشرك ثلاثة أقسام، ومنهم من يجعل الشرك على قسمين. والأخ يسأل في من جعل في من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، جعل القسم الثالث هو الرياء، جعل القسم الثالث هو الرياء، فيقول: لماذا قسم أهل العلم هذا التقسيم، ولماذا جعلوا هذا القسم خاصا لوحده؟ أقول: جعلوا هذا القسم خاصا لوحده لأن بعض الأحاديث وردت في بيان هذا القسم، يعني وردت أحاديث خاصة بهذا القسم وهو يسير الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وجاءت أحاديث أخرى تبين أفراد للشرك الأصغر تحتويها معان فيها نوع من التشريك بالله سبحانه وتعالى، تحتويها هذه المعاني فجعلوها قسم لوحده، فيقولون شرك أكبر وشرك أصغر ويسير الرياء، فيقسمون هذا التقسيم. وخصوصا أن الرياء له نوع تعلق بالقلب أكثر من بقية الأمور المتعلقة بالشرك الأصغر، والله أعلم. طيب يقول هذا أخي يقول لما جعل في شرك الطاعة شرط اعتقاد أن إحلال الحرام وتحريم الحلال سائغا لذلك المشرك؟ أليس الطاعة في إحلال الحرام وتحريم الحلال شرك في حد ذاته باعتباره تحريف للشرع؟ فلما ذلك الشرط؟ هذا أخ يسأل يقول لما جعل في شرك الطاعة أنه يشترط فيه اعتقاد أن إحلال الحرام وتحريم الحلال أن يكون الذي أطاع هذا الذي أطاع لابد أن يكون ممن اعتقد أن الذي أحل الحرام أو حرم الحلال أنه يسوغ له ذلك. فمثلا رجل أطاع عالما من العلماء في تحليل حرام أو في تحريم حلال أطاعه، هل هذا الذي أطاع هل يكون مشركا أو لا؟ هل يكون مشركا أو لا؟ نقول لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد هذا المطيع أن ذلك العالم يجوز له أن يغير شرع الله فيحل ما أحرم الله ويحرم ما أحل الله، إذا اعتقد ذلك كان من المشركين. ولماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سأل العبد عالما من العلماء بنية تبين الحلال والحرام فهذا لا يقال، ولو أخطأ ذلك العالم في إرادي في 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 أخطأ عن اجتهاد فأحل حراما أو حرم حلالا. لكن الكلام الآن لو أن العبد أطاع عالما في تحليل حرام أو حرم أو تحريم حلال في تحريم حلال أو تحليل حرام وهو يعتقد أن هذا العالم يجوز له أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، هذا لا شك أنه يدخل. فمن هذا يتبين إن شاء الله. يقول ولما ذكر شرك الدعاء منفصلا عن شرك النية؟ لما ذكر شرك الدعاء منفصلا عن شرك النية؟ شرك الدعاء يتعلق بالألفاظ في دعاء المسألة، يتعلق بالألفاظ فيدعو الإنسان، أما شرك النية هو متعلق بالقلب فيقصد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء وهذا شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. إنسان له يقصد بعبادته غير الله سبحانه وتعالى، أما ذاك فهو يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، هذا من هذا الباب يعني تختلف. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونعتذر عن بقية الأسئلة تأخر الوقت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلناه الهداية والنور والرشاد والصلاح، وأن يعفو عن الزلل، وأن يتجاوز عنا، إنه جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا